أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الجمع الطيب المبارك. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير دائما في الدنيا، وأن يجمعنا جميعا في جنته ودار كرامته في الآخرة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالإخلاص والقبول، وأن يرزقنا التوفيق والرشاد والسداد، وأن يمن علينا بالعلم والفهم والفقه في الدين. أيها الإخوة الأحباب، كما تعلمون هذا هو الملتقى الشهري المفتوح. يعني المفتوح يعني الغير مقيد، يعني إذا كان ملتقى محاضرة فالمحاضر يحاضر والجمهور يسمع، لكن هذا الملتقى يعني يحوي شقين: كلمات مختصرات لمشايخنا الأفاضل جزاهم الله خيرا، ثم بعد ذلك تكون الأسئلة والأجوبة عن أسئلتكم وأطروحاتكم. وطبعا هذا المجلس يعني معد خصيصا للإجابة عن أسئلة الشباب، يعني حتى يكون الشباب على بصيرة وعلى بينة من أمر دينهم ودنياهم، خاصة فيما يدور من القضايا الهامة التي ربما يحتاج الكثيرون منا لرأي ويعني بيان أو تبيين المشايخ الفضلاء جزاهم الله خيرا. ويعني يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الليلة مشايخنا الأفاضل، فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ زكريا حسيني حفظه الله، وفضيلة شيخنا المبارك فضيلة الدكتور جمال المراكبي حفظه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يسدد خطاهم وأن يتقبل منا ومنهم صالح القول والعمل. وقبل أن يعني نترك المجال للمشايخ الأفاضل في الحديث وبدء الندوة، فإنني أنبه على الإخوة، خاصة وأنه يحضرنا عدد من الإخوة الخطباء، على بعض التنبيهات طبعا لم ندرك أن ننبه عليها في الاجتماع. التنبيه الأول، في يعني وزعت علينا اليوم ورقة بعنوان دعوة للخير، موضوعها: تدعوكم جمعية أنصار السنة المحمدية ببلبيس للتعاون معها في إحلال وبناء وتوسيع المشرحة الخاصة بمستشفى بلبيس العام، وشراء ثلاجة لحفظ الموتى، حيث إن المشرحة القديمة متهالكة ولا تصلح للاستعمال وآيلة للسقوط، وكذلك الثلاجة معطلة وغير قابلة للإصلاح، علما بأن هذه المشرحة تستقبل جميع حالات الموتى في الحوادث على الطرق العامة، والحاجة ماسة لإتمام هذا المشروع. طبعا جمعية أنصار السنة المحمدية يعني قد يعني قامت على عاتقها بتبني هذا المشروع من حيث الإنشاءات والإشراف، وهذا يحتاج منا جميعا إلى البذل وإلى التعاون. المشروع إلى حد ما يعتبر مشروع كبير، يعني ليس شيئا يسيرا، وإنما هو مشروع يحتاج إلى تكاتف وتعاون. فمهمة الخطباء دلالة الناس على هذا الخير، خاصة أن هذا المشروع من المشروعات العامة، يعني ربما أي أحد يحتاج في يوم لهذا المشروع، يعني يحتاج لإتمامه، تمام؟ فكلنا نحتاجه، فنتعاون عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأوصي إخواني الخطباء ببيان هذا الأمر للناس، والتبرعات طبعا تستقبل، التبرعات النقدية والعينية لصالح هذا المشروع بمجمع التوحيد ببلبيس، بموجب إيصال رسمي مخصص لهذا المشروع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طبعا كما هو معلوم تبدأ دورة جديدة لمعهد إعداد الدعاء، والتقديم في هذه الأيام ومنذ أيام مضت. فأرجو من إخواني في كل قرية وفي كل يعني بلدة قريبة منا
ان كل اخوة مسؤولين عن عمل دعوي في منطقة يرشحون بعضا من الشباب اثنين او ثلاثة او اكثر ويرسلونهم للدراسة بموجب خطاب يعني توصية بأن هؤلاء يمثلون مسجد كذا أو منطقة كذا ليلتحقوا بمعهد إعداد الدعاء، لأنه يجب أن يكون في كل بلدة وفي كل قرية يكون فيها دعاء، فيجب أن يعد هؤلاء، فلا ننسى هذا الأمر ونهتم به إن شاء الله. ثم أخيرا أنتم جميعا خطباء ومشايخ وطلبة علم ودعاء وشباب ورجال مدعوون لحضور الملتقى الكبير حفل تكريم حفظة القرآن الكريم هنا في مسجد التوحيد إن شاء الله بالبيت يوم الثلاثاء عقب صلاة المغرب، حفل كبير إن شاء الله لتكريم الحفظة من كتاب الله عز وجل الذين يعني حفظوا القرآن الكريم من خلال الدورة الصيفية المركزة المقامة هنا في مسجد التوحيد وفي مجمع التوحيد. فإن شاء الله نحاول جميعا أن نحضر هذا الحفل لأنه تكريم لأهل القرآن. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا العمل وأن يبارك فيكم وعليكم جميعا، جزاكم الله خيرا. والآن يعني أترك المجال لمشايخنا الأفاضل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا على ألسنتهم يعني رزقا رغدا وأن يتقبل منا ومنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، تعلمون كما سمعتم وكما اعتدتم في هذا اللقاء هو لقاء للتحاور والتناقش للوصول إلى التناصح والتواصي بالحق والصبر، وإن كان هذا مطلوبا على كل حال فإنه في أيامنا هذه وفي الظروف التي نمر بها وتمر بها البلاد أشد حاجة، لأن الكثيرين كما تعلمون يتساءلون، ومن لا يتساءل بلسانه يدور في خلده في ذهنه وفي قلبه كثير من التساؤلات فيما يخص الأحداث التي نمر بها. ولا نريد أن نتكلم في الماضي، فالأحداث الماضية قد حدثت وسبق أن قلنا إنها مرت بحلوها ومرها وانتهينا عن الكلام فيها، وكل يوم تلاحقنا أحداث جديدة. فالآن في هذه الأيام الأخيرة دعوة إلى الأحزاب الإسلامية وتساؤلات عن موقفنا من هذه الأحزاب، وكذلك نحن مقبلون على انتخابات تشريعية أو نيابية، سموها كما تشاؤون، أو فليسمها الناس بما يشاؤون. موقفنا أيضا من هذه الانتخابات أولا كمسلمين على العموم، ثانيا كأبناء لهذه الجماعة، جماعة أنصار السنة المحمدية موقفنا من هذه الأحداث. أقول التساؤلات تدور بنفوسنا وبقلوبنا تساؤلات تلو التساؤلات، وما ننتهي من حدث إلا ويليه حدث آخر جديد. فهذه اللقاءات في الحقيقة كما سبق أن أعلن خاصة بهذا، واللقاء الأخير الذي كان فيه معنا الشيخ عبد الأقرع حفظه الله جئنا، وكان المعهود كما قلت لكم ليلتها إننا جئنا ونحن مستعدون لنسمع أسئلتكم وحواراتكم واستفساراتكم عن هذه الأمور التي تجد على الساحة، لكن فوجئنا، وهذا أمر لا يحزن بل بالعكس، يعني حرص الناس وحرص الشباب على تعلم دينهم هذا يجب أن يكون في المقام الأول، وإن كنا لا نغفل الأحداث الجارية إلا أنه لا يجوز لنا أن ننسى تعاليم ديننا وتعاليم عبادتنا. طبعا تعاليم الدين من حيث العقيدة، من حيث العبادات، من حيث المعاملات. فانصبت الأسئلة في وقتها أو يومها على أمور شرعية، وخاصة ما تحدث به الشيخ عبده، تحدث كما تعلمون في أحد يذكر تكلم عن بر الوالدين، فكان الأسئلة عن كيفية البر وماذا يصنع الإنسان وعن العقوق وما يترتب عليه إلى غير ذلك من الأسئلة الفقهية الشرعية. وإن كنا نقول هذا اللقاء مفتوح لتساؤلاتكم حول المستجدات على الساحة، فإنه لا يمنع أيضا من أن تسألوا أسئلة فقهية شرعية عقدية عبادية معاملاتية إذا صح التعبير، أو خلقية، كل ما يتعلق بالإسلام. فالإسلام كما تعلمون شامل للحياة كلها، وما جلساتنا هذه إلا لتبيين أن الدين شامل للحياة كلها، أن الدين شامل للحياة كلها، ليس من شأنه أن يقصى أو يحبس لا في المساجد ولا في دور العبادة، وإنما الدين يحكم الحياة كلها بقضها وقضيضها، يحكم الحياة كلها صغيرها وكبيرها، ما من شأن من شؤون الإنسان إلا وفيه حكم لله عز وجل وحكم لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما يقاس على ذلك مما اجتمعت عليه الأمة. فأكتفي بهذا وأترك المجال لفضيلة الدكتور ليلقي إن كان يعني يحب أن يلقي كلمة فيكم أولا، ثم يستقبل تساؤلاتكم. وأكتفي بهذا، وأكتفي بالوقت الذي قضيته معكم من العصر إلى المغرب، وأستأذن فضيلة الدكتور وأستأذنكم لأستريح، لأن يعني من 11 تقريبا وأنا في خارج البيت، وهذا بالنسبة لي فيه مشقة كبيرة. أسأل الله العافية لي ولكم جميعا، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فضيلة الدكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسول الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، سأتكلم في مسألتين أعتقد أنهما من الأهمية بمكان، ثم أتكلم عنهما بالسرعة التي أستطيعها، ثم نتحاور نتشاور، تأتينا الأسئلة مكتوبة، تأتينا مسموعة بالصورة التي تناسبكم وتناسب المسؤولين عن تنظيم هذا اللقاء. المسألة الأولى، أنا كنت أتكلم أول أمس في مسجد الشباب في حفل تكريم أخينا الدكتور أسعد الدق بمناسبة حصوله على الدكتوراه، وأشرت إلى موضوع هو موجود، الموضوع ده موجود الآن على الإنترنت مسموع، يتعلق بإسقاط الأحكام، تصورات وإلقاء الأحكام والتهم من الأفراد خاصة من المسلمين، من الشباب الذي يوصف بأنه يطلب علم أو نحو هذا. والحقيقة أن التصور في هذه أو المطروح في هذه الصورة يعني فيه غبش، فيه أحادية تفكير، فيه إطلاق وتعميم، وكأنها أصبحت سمة فينا. يعني الولد إذا أحب مطربا أو لاعبا للكرة أو حتى شيخا داعية، تراه يعلن عن هذا، يعلن عن حب في رسالة يرسلها أو في كلام يتكلم به مع أصدقائه، فإذا ما تكلم في هذا الذي يشعر به ويعبر عنه يعمم ويقطع، كأن يقول هذا أحسن واحد في الدنيا أو هذا أسوأ واحد في الدنيا، فتجده قاطعا في أحكامه، مع أنه مش من المطلوب منا أن احنا نحكم أصلا على الأشياء بهذه الصورة. الأشياء بتحتاج إلى تصور وإدراك ثم إسقاط حكم عليها إذا كان ولا بد أن نسقط حكما، ويكون هذا الحكم اجتهادا نصيب فيه ونخطئ، في حين أننا بنجد هذا التعميم وهذا القطع وهذا الإطلاق سمة، خاصة في الانتخابات لما تجد التزكية خير من يمثلكم ومش عارف وخير إيه، والناس تتكلم بهذه الصورة العجيبة، وكأن الكل يقطع والكل يضحك والكل يستقبل، ولا تجد التصورات الصحيحة. طالب العلم لابد يكون عنده تصور منضبط. أنا بضرب المثل بالأحكام القضائية، يعني مثلا تعالوا ننظر للأحكام القضائية والأحكام القانونية والأحكام الشرعية. الحكم إما قاعدة قانونية نص، كأن نقول حكم الزاني المحصن الرجل، وحكم الزاني غير المحصن الجلد 100، وحكم القاذف الجلد 80، وحكم السارق قطع اليد. دي اسمها أحكام، من غير ما نسقطها على حد اسمها إيه؟ أحكام. ومن هنا نقول في علم أصول الفقه الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا مبحث يحتاج تفصيل طويل إذا كنا سندرس الحكم الشرعي في أصول الفقه. الإطلاق الثاني للحكم، إطلاق الحكم بمعنى إسقاط الحكم على معين محكوم عليه، وهذا الإسقاط العدل فيه يقتضي التمحيص والتدقيق والنظر في الأدلة والبينات، ثم إطلاق الحكم الذي يطمئن إليه قلب القاضي بعد كل هذا. ومع هذا يبقى هذا الحكم قابلا للاستئناف وقابلا للنقض والإبرام، وإذا ظهرت أدلة جديدة إلى إعادة المحاكمة. النيابة العامة لما تيجي تتكلم في تهمة أو قضية تسقطها على شخص، دور النيابة العامة اسمه التحقيق. لما يجي لها البلاغ تشير تبحث عن متهم، يأتيها متهم في بينة وأدلة تدل على أنه إيه؟ على أنه فاعل لجريمة، تبدأ في التحقيق والاستجوابات واستجواب الشهود و و و و ثم في النهاية تحيل المتهم للمحكمة. طب ما كنا نكتفي بشغل النيابة، ما شغل النيابة ما شاء الله كويس، اعتمد على الاستجواب واعتمد على شهادة الشهود واعتمد على بينات كثيرة. لا، الدور هنا دور مقصور على ايه؟ إحالة المتهم بالتهمة إلى محكمة عادلة، ثم تأتي المحكمة ولا بد من محامي للدفاع ليدافع عن هذا المتهم، فإن لم يجد المتهم محاميا تندب له المحكمة محاميا، ويبقى في المحكمة أخذ ورد ودفاع حتى تطمئن المحكمة إلى حكمها، فيصدر الحكم. وفي الأحكام الجنائية بيصدر الحكم بأغلبية أو بإجماع الأعضاء، مش قاضي واحد، يعني يدخلوا مداولة وتشاور بعد ما جلسوا يسمعوا ساعات طويلة ويناقشوا ويمحصوا حتى نصل إلى حكم، ويبقى هذا الحكم في النهاية إيه؟ قد يكون حقيقيا، قد يكون صوابا 100%، وقد يكون خطأ 100%. يعني حقيقة المسألة عند علام الغيوب. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى في الأحكام القضائية فقال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. شوفونا الرسول كقاضي بشر، مش مطلوب منه يعلم الغيب في هذه القضية، مش مطلوب منه يستفسر بالوحي عن هذه القضية، لأن بعد الرسول ماذا سنصنع؟ سنسير في هذا المنهج. يبقى القاضي لا يحكم إلا بالبينات. أنا بشر، أنتم تختصمون إلي، لعل بعضكم يكون أكثر بيانا وإيضاحا لحجته من البعض، ألحن حجة من بعض فأقضي له على نحو إيه؟ على نحو ما أسمع، يعني بالأدلة الظاهرة. ثم يقول: فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذ أو ليدع. يعني هذا الذي استطاع أن يسوي الأدلة والأوراق والبينات ويأخذ ما ليس له، ماذا سيأخذ؟ سيأخذ حقا له؟ لا، الحكم هنا ليس معناه أن هذا هو الذي يرضي الله، قد يكون الحكم خطأ وإن كان القاضي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يحذر الخصوم ويقول: فليأخذ أو ليدع، فليأخذ أو ليدع. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن بينتك أو يمينه، قصة مشهورة جدا، اتنين بيتنازعوا في قطعة أرض، واحد حط إيده عليها والتاني بيدعي أنها له، فالمدعي لما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الرسول، قال له إيه؟ قال له: بينتك، إيه الدليل على أنها بتاعتك؟ هي دي البينة، أو ما فيش عندك بينة هنستحلفه. فقال: إذن يحلف يا رسول الله. إذن يحلف، ما قالوا للإيه؟ قالوا للحرام يحلف، قال جالك الفرج، يعني جات على يمينه. لا، هي القضية هنا فين بينتك، ومع ذلك اطمئنانا لتمام الحكم يستحلف. قال: إذن يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض أو كما قال بغير حق له فإنما يحمله يوم القيامة، وذكر وعيدا شديدا. يبقى الأحكام يا أخوانا الأصل فيها أنها ليست أحكام شخصية فردية إسقاطية، مش مطلوب مني أن أقول هذا كافر، هذا منافق، هذا مؤمن، الكلام ده غير منضبط. فين أدوات الحكم عندك؟ أنا بيحضرني هنا، وأنا لا أريد أن أعيد ما ذكرته بمسجد الشباب يوم الخميس، لكنني أبني عليه، يحضرني هنا قصة تعبير الرؤيا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل وعرض رؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته بأبي هو وأمي إذا رأى رؤيا يقصها على أصحابه بعد صلاة الفجر، ثم يعبرها لهم، يعبرها يعني يؤولها، يعبرها لهم. فإذا لم يرى رؤيا سأل أصحابه: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فإذا رأى أحد رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فعبرها. فجاء رجل فقال: يا رسول الله، رأيت ظلة تنطف السمن والعسل، والناس ما بين مستقل ومستكثر، ورأيت عمودا من نور أخذت به يا رسول الله فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل فعلى، ثم أخذ به رجل فانقطع، ثم وصل له فعلى. فقال أبو بكر الصديق: دعني أعبرها يا رسول الله، أنا عايز أفسرها، دعني أعبرها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر. فقال أبو بكر: أما الظلة، ولاحظوا أن الرؤى رموز، الرؤى تبقى فيها رمزية، قال: أما الظلة، الظلة يعني المظلة، لو عاملين مظلة كده من الشمس اسمها إيه؟ ظلة. أما الظلة فهي الإسلام، وكأنه يشير هنا إلى مظلة الإسلام لكل من يستظل بظله، أما الظل فهي الإسلام. وأما الذي ينطف السمن والعسل، بنقط سمن وعسل والناس عمالة تأخذ وتعبي، فالقرآن، والناس ما بين مستقل ومستكثر. خذوا بالكم ده تعبير مين؟ أبو بكر. والمقصود هنا القرآن بقى تلاوة وتدبرا وفهما وعملا وعلما ودعوة، الناس بيتفوتوا. قال: ثم هذا العمود من النور والحبل الواصل، الصراط المستقيم الواصل إلى السماء إلى الجنة، أخذت به يا رسول الله فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل فانقطع، ثم وصل له فعلى، يشير إلى الخلفاء الثلاثة من بعده. إيه رأيكم في التعبير ده؟ مع كويس. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل التعبير بدون تعليق، ما قالوش ما شاء الله كويس، ما قالوش لا غلط. فقال أبو بكر: أصبت أم أخطأت يا رسول الله؟ هو الرسول ساكت. أصبت أم أخطأت يا رسول الله؟ الجواب إيه بقى؟ إما أصبت وإما أخطأت. إحنا ما عندناش الجوابين دول، لا، في جواب ثالث. الرسول قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. أنا عايز أقول في حاجة اسمها النسبية في التصورات، النسبية في الأحكام، أنت ما معكش الحقيقة المطلقة دائما، ليست معك الحقيقة المطلقة دائما. أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أبو بكر: أخبرني يا رسول الله، يعني قل لي أصبت في إيه وأخطأت في إيه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: والله لا تخبرني. الرسول علمنا أن يعني إذا حلف أحد يعني لا تحرجه في يمينه، كن بارا، لكن الرسول هنا قال له إيه؟ قال له لا تقسم، ما قالوش طب خلاص عشان خاطر المرأة يمينك المرة دي أنا هقول لك أنت أصبت في إيه وأخطأت في إيه. طب ليه الرسول ما قالوش أنت أصبت في إيه وأخطأت في إيه؟ وليه أصر أنه ما يقولش؟ لأن القضية قضية تصور اجتهادي. والنهاردة الرسول قال لأبي بكر، طب بعد وفاة الرسول مين يقول له؟ وخلاص هينقطع الوحي وتنقطع العصمة ولا يبقى إلا ليه؟ إلا الاجتهاد. فأحكامنا الاجتهادية، أحكام اجتهادية نصيب فيها ونخطئ، المجتهدون يصيبون ويخطئون. أمال أمثلنا من طويلب، مش عايز أقول طويلب علم، أمثلنا من دعاة العلم المدعين أكيد أخطأهم أضعاف أضعاف إيه؟ صوابهم. أترك كل هذا وأبقى قاطع في أحكامي، هو كده والناس ما بتفهمش، هو كده والدنيا كلها تروح في داهية، ما ينفعش خاصة في الاجتهاد. وتختلف أحكام الشخص بحسب موقعه من القضية. والله لو كانت القضية دي مثلا قضية فيها ميراث هيصبني منه بعض الشيء، تجدني واخد هذا المنهج وهذا المنحة، يعني لو أنا حفيد وهاخد من جدي بالوصية الواجبة أجي أقول لك يا عم الشيخ الوصية الواجبة دي شرعية ولا غير شرعية؟ طبعا أنت عايزني أقول لك إيه؟ شرعية، ما أنت مستفيد. أقول لك يعني هي اجتهادية، هو رأي اجتهادي ضعيف بس القانون لما تبناه ألزم به فصارت ملزمة، يعني يا عم الشيخ شرعية هو حتى يسبقك بإيه؟ بالحكم. وإن كان مضار يقول لك يا عم الشيخ طب حد من الأئمة الأربعة قال بيها، هو مش عايزها. فتدخل المصلحة الخاصة أحيانا في إصدار الأحكام واستصدارها. وأنا أذكر نفسي وإخواني أن من الإيمان الإنصاف من النفس. سيدنا عمار يقول كما جاء في البخاري في كتاب الإيمان في الأبواب الأولى من كتاب الإيمان، الباب الأول تحديدا من كتاب الإيمان، من الإيمان أن تنصف من نفسك، يعني تنصف من نفسك إيه؟ تنتصف لمخالفك بل لعدوك. أنا بقول هذا الكلام لأن بعضنا يبقى حادي جدا في إسقاط الأحكام على الناس بجهل وأحيانا بغباء وأحيانا بهوى وأحيانا بقلة علم، مع أن الأحكام الاجتهادية مسألة فيها في غاية السهولة. أنا أرجح أقول هذا هو الأرجح، ثم أقول قولي هذا صواب يحتمل الخطأ، أنا رأيته صوابا فذهبت إليه، رأيته صوابا فذهبت إليه وقلت به، لكني لست معصوما ممكن أغلط مش كده؟ ورأي غيري اللي خلفني اللي أنا ما رحتش لرأيه اللي ما عجبنيش رأيه هو عندي إيه؟ خطأ، لكنه يحتمل الصواب، يحتمل الصواب. تجد أحيانا إسقاط الأحكام من بعض الشباب الغر الجاهل مضحك. يعني أنا مرة أذكر أن مرة أسقط علي أحد الشباب غير معروف الاسم وغير معروف الهوية لكنه عنده هوى، بعض الناس سألوا عن جمال مراكبي فقال هذا رجل ضال مضل. وأنا دائما أقول سبحان الله ما تقلتش مثلا على مغني، ما تقلتش على محامي نصاب وكذاب ودجال، لا تقلت على داعية، رجل بيقول قال الله وقال الرسول معروف بين الناس. وبعدين في حيثيات حكمه واحد قال له طب فين حيثيات حكمك؟ قال له كفاية انه كان قاعد في قناة مش عارف ايه مع مصطفى العدو الضال، والله هي دي الحيثيات، هي دي الحيثيات. وانا نشرت الكلام ده في مجلة التوحيد، اللي عايز اتذكر نشرته، نشرت كلامه ونشرت سبابه فيا، حتى بعض الناس اعترضت عليا انت بتنزل شتيمة ليك في مجلة التوحيد في افتتاحية العدد، قلت لهم عشان الناس تعرف الانصاف، سميت المقالة الانصاف. فين الإنصاف؟ في إسقاط أحكام. أحيانا يا أخواننا الحكم يبقى ظاهر وبين وواضح. يعني تذكرون أنني تكلمت هنا في حديث عدبان بن مالك وذكرت قصة مالك بن الدخشم أو الدخشن، لما الرسول صلى الله عليه وسلم راح يصلي الضحى في دار عتبان بن مالك في القصة المشهورة، مش عايز أحكي القصة، القصة طويلة. الرسول صلى ركعتين والناس صلوا وراء جماعة، ودي تبين جواز الجماعة في النافلة وفي الضحى لكن لا تتخذ سنة. فالناس لما عرفوا أن الرسول في الحي صلى الله عليه وسلم جم من كل حتة، فثاب رجال من الحي، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشم؟ وفين مالك يا أولاد؟ ما جاش ليه؟ وهو الرسول عندنا، الرسول في حينا، هل تتخيل أو تتصور أن فيه مسلم؟ أقول لك معليش يا صن لسه هشرب كوبايه الشاي ومش فاضي أجي في وقت الضحى ده أو عايز أنام شوية. أكيد كل مسلم بيحب الله وبيحب الرسول هتجده مسارع في الهواء، يسارع به ليأتي ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شرف هذا الحي. لكن مالك بن الدخشم ما جاش. فواحد على طول من الأنصار جالس سمع أين مالك بن الدخشم، قال إيه؟ قال ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. أنت بتسأل عنه ليه؟ ما هو معروف، ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. طب إيه رأيك في الحكم؟ والله عنده حق، الرسول جاي وانت مش عايز تيجي. ها؟ طبعا هذا إذا كانت الصورة كما تصور، لكن ممكن تكون في تصورات أخرى خفية. مش يمكن الرجل ده مريض؟ ممكن ده مش ممكن، ويبقى احنا مقصرين في حقه. مش يمكن مسافر، مش يمكن ما بلغوش ان الرسول جاي. ما كل دي احتمالات بتستبعدها ليه وتسقط احتمال واحد وتبني عليه حكم؟ ما علينا، الرجل قال ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. هنا انتصب الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا ليدفع عن الرجل الغائب، ثانيا ليقر قانونا للحكم. قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ فقال القائل بلى إنه يقول ذلك، وكم من قائل يقول ذلك بلسانه. لسه ايه؟ لسه بيأكد بيلف ودرحة ولا مسألة ايه؟ ما المنافقين كلهم بيقولوا، وبعدين يبتغي لها وجه الله. هعرفها منين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أو قال إن الله حرم النار أو على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وأنا في شرحي للحديث قلت لكم أن مالك بن الدخشم ده يا أخوانه بدري، فزكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المقولة، وزكاه بنص آخر لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. يبقى السؤال، مالك بن الدخشم منافق ولا مؤمن؟ طب عرفناها منين؟ لما غلبنا بينة على بينة، وجاءت البينة الأخرى قطعية قاطعة. البينة الأولى فيها وجوه للصواب، لكن بعد ظهور البينة الثانية أصبحت البينة الأولى لا قيمة لها. الموضوع الحكاية دي بتتكرر يا أخواننا كتير. يعني مثالين بسرعة في قصة الإفك، في حادثة الإفك اتهمت السيدة عائشة زورا وبهتانا بالفاحشة بدون بينة، محدش جاب بينة واتهمها، وإنما كلام يطير في الهواء يسيء إلى سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سمعة الصديق رضوان الله عليه وإلى سمعة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وظلت الشائعة تطير في المجتمع المسلم ويتلقفها بعض الناس ويتلقونها بألسنتهم كما قال ربنا عز وجل، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر فخطب الناس فقال من يعذرني في رجل تكلم في أهلي ووالله ما علمت عليهم إلا خيرا. لكم أن تتصوروا هذا الموقف اللي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول متهم في بيته في عرضه، ورجل بيطير الشائعات، معروف معروف هو كبير المنافقين في المجتمع المدني. شوف الرسول بيقول ايه، يعني مين يقول له عيب اختشي، مين يقول له اتق الله، مين يقطع لسان الرجل ده يخليه يبطل كلام، من يعذرني في رجل تكلم في؟ فعلى طول قام أسيد بن الحضير سيد الأوس بعد سعد بن معاذ، لأن سعد بن معاذ كان مات في بعد قريظة، فقام أسيد بن الحضير فقال يا رسول الله أخبرنا عنه، قل لنا هو مين. طبعا هو معروف بالهمز واللمز معروف، لكن احنا عايزين صراحة، فإن كان منا قدمناه فضربنا عنقه، وإن كان من إخواني من الخزرج قدموه فضربوا عنقه. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج فقال كذبت، والله لا تفعل، ما قلت ذلك إلا لعلمك أنه من الخزرج. أنت يعني جاي طالع تقول الكلام ده عشان عارف أن الإشارة الواحد بينتسب للخزرج. ولاحظ هنا موقف عصبية. فقال له أسيد إنك منافق تجادل عن المنافقين، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. هذه الصور التي ذكرتها، وإذا أضفنا إليها صورة حاطب بن أبي بلتعة حينما أعلم المشركين في مكة بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم للفتح، بنستقرئ منها إن أحيانا تبقى البينة بتسير في اتجاه الإدانة تماما تماما بنسبة 100%، ثم تتضح بارقة من نور لتبرئ أو تكون سببا في العفو عن المتهم أو الجاني. لا شك أن حاطب كان مدانا بنسبة 100%، لكنه لم يكن منافقا ولا مرتدا ولا كافرا، وشفع له سابقة، شفعت له سابقة وشهود بدرة. لا شك أن مالك بن الدخشم كما قال الرجل الأنصاري إن نرى وجهه ووده ونصيحته إلى المنافقين، فواضح أن فيه في بعض تصرفاته ما يلام عليه. ومن هنا مطلوب منا أن احنا نستبرئ لديننا وأعراضنا، فلا نلقي بأنفسنا في مواطن الشبهات التي تجعل بعض الناس يلوكون أعراضنا، وأيضا لا نكون قاطعين حاسمين في مسائل الاجتهاد، لأننا كما قلنا نخطئ ونصيب. المسألة الثانية، وأنا ما كنت أعتقد المسألة الأولى تنتهي مع أذان العشاء، لهذا أقف عند هذا الحد. المسألة الثانية مسألة الانتخابات والأحزاب والمطروح علينا هذه الأيام. أنا أريد أن أذكركم أولا في تسلسل سريع بأننا بعد 11 فبراير احنا تحديدا اجتمعنا في هذه الجمعية يوم 11 فبراير مع بعض الدعاة من خارج بلبيس ومن داخل بلبيس، وكانت الصورة المطروحة نعمل الأيام دي، الناس بتتساءل نجاوب عن تصورات الناس ازاي. ومن هذا المنطلق ظهرت تجمعات فكرية عقدية بتعبر عن المنهج السلفي، كان من أشهرها مجلس شورى العلماء اللي انتوا لعلكم تسمعوا عنه له حتى الآن 10 بيانات اللي برأسه الدكتور عبد الله شاكر، وفي جمعية الإصلاح الحقوق والإصلاح اللي برأسها الدكتور علي السالوس الآن ومقررها الدكتور محمد يسري. الدكتور محمد يسري بالمناسبة عنده لقاء إن شاء الله في 10 من رمضان يوم الأحد أظن بعد العشاء. وإحنا خرجنا في هذه الفترة بتصور أعلناه لو تفتكروا في البيان الأول، قلنا أن الظروف اختلفت، الأوضاع تغيرت، لا بأس بالمشاركة في العمل السياسي في أول بيان، وفي نفس البيان قلنا ولكننا لا نرغب في هذا لرموز الدعوة. رموز الدعوة عندنا أجل وأرقى من احنا ايه نورطهم في العمل السياسي. العمل السياسي ورطة، خدوا بالكم، لأن السياسة فن الممكن، الدعوة فن المأمول والمرجو والمستحب. عايزين نبقى ايه؟ فالدعوة بتبحث عن المثل الأعلى، إنما السياسة بتتكلم في الممكن. عشان كده ممكن في السياسة تنازل حتى لأعدائي وأستوعبهم بصورة أو بأخرى، حتى إن اللي بيتمرسوا في السياسة أحيانا يصلوا إلى مراحل فيها كذب وخداع وغير ذلك، ويستحلون كل هذا في سبيل السياسة أو ما تفرضه السياسة. احنا في هذا البيان الأول قلنا هذا الكلام، ويمكن لحد بياننا العاشر الكلام ده واضح. وأذكر ان احنا من هذا المنطلق اجتمعنا هنا في البيس والزقازيق وفي منيا القمح وفي الصحية وفي أبو كبير وفي بلاد كتيرة، واتكلمنا، وأنا كان عندي وجهة نظر كنت بستشعر إنها مقنعة للكل، وإن كانت عند البعض كانت غير واضحة. قلت لهم يا أخوانا احنا دورنا النهاردة مش هيبقى دور دعوي فقط، لكن أيضا دورنا النهاردة يجب أن يكون دورا تأثيريا في حكم السياسة. إزاي؟ قلت لو لعبنا سياسة هنتحجم في هنلبس قميص معين، هيتقال علينا السلفيين، هيتقال علينا أنصار السنة، هيتقال علينا الإخوان المسلمين، هيتقال علينا الجماعة الإسلامية، هيتقال علينا مش عارف إيه، ومن خلال هذا الحكم يحكم علينا الناس، وده قميص ضيق جدا بالنسبة للدعوة والدعاء. قميص الدعاء قميص فضفاض يستوعب المسلمين جميعا، عشان كده لن نتخلى عنه. فقلنا لن نلعب سياسة، لكننا سنؤثر في الواقع السياسي. قلنا احنا لنا طموحات ولنا أحلام وآمال، من أعظمها تغيير الواقع المر المؤلم في مصر بتغيير القوانين المخالفة لصريح الشرع، قوانين المخالفة للقطعية من شرع الله، اللي بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش بيسمع. الفرصة يمكن تكون أفضل الآن الناس تسمع، وإن احنا نؤثر في الناس. وقلت إن أفضل تأثير في الناس، ده كلامي أنا شخصيا، إن احنا نعمل طيار قوي نلوح به للساسة، نقول لهم عندنا 5 مليون ناخب، إيه رأيكم؟ 5 مليون ناخب مثلا بيمثلوا الطيار، الفكرة السلفية أو الفكرة التي تربنا أنصار السنة، إيه رأيكم؟ محتاجين الأصوات ولا مش محتاجينها؟ والله محتاجينها، وهيجوا دوروا علينا وهيجوا طبطبوا علينا وهيجوا تحايلوا علينا ويبسوا إيدينا كمان. طب والله إحنا ناس معلش لنا مطالب، إحنا مش ناس أصحاب مصلحة خاصة، إحنا مطالبنا 1 2 3 4 5، مين هيحقق لي المطالب دي؟ والله دي صعب أوي، مطالبكوا علينا قوي، طب تحققوا منها قد إيه؟ طب مين اللي هيعرض علينا برنامج أفضل؟ ومن خلال جماعة الضغط هذه نبقى إحنا بنوجه سياسة من غير ما نلعب سياسة، ودي بيسموها في البلاد الغربية جماعات الضغط. جماعات الضغط يا أخوانا بتستخدم الجماهير وبتستخدم المال، تستخدم وسائل كثيرة للضغط لتسيير الحكومات، حتى الحكومة اللي نجحت تظل هذه الجماعة تضغط عليها، إذا ما نفذش اللي قاله نظل نضغط عليه حتى ينفذ. ودي فكرة دعاة الديمقراطية ما يقدرش يتكلم فيها، ما يقدرش يقول عليها حاجة، والله ده طيار موجود في البلد وله مطالب ومن حقه يعبر عن ايه وطالبه ويشوف مين حققها له، سواء كانت بقى مطالب شخصية فئوية ولا كانت مطالب عامة. ده التصور اللي احنا تقريبا ملنا له، ان احنا مش هنلعب السياسة. اولا، وبعض الناس كان بيعرضوني بشدة، ليه؟ اولا لاننا غير مؤهلين، علش السياسة في ناس احتكت فيها على مدى 50 و60 سنة وبيعرفوا يلعبوا وبيعرفوا يضربوا تحت الحزام ويضربوا فوق الحزام، وعارفين ألاعيب السياسة أكتر مننا. إحنا مش نزي نلعب سياسة لأن ألاعيب السياسة أحيانا تكون غير محترمة، وإحنا هنتكلم باحترام فقط، مش كده؟ مش هنستخدم أساليب معيبة، لأن دي وإن نجحنا بها في السياسة مرة ضربت دعوتنا طول العمر. خدوا بالكم ده نصابين، خدوا بالكم ده بيلعبوا على الحبلين، خدوا بالكم ده مش عارف بيعملوا ايه، فتبقى تصد عن سبيل الله وعن دعوتك وانت تعتقد انك حققت انتصارا. انفعش للدعاء. فده كان تصورنا وعرضناه. طبعا هذا التصور ده تصوري الذي وافقني، اعتقد انه وافقني عليه الكثيرون. ارجع تاني لقضيه الاحكام. واحد مش عاجبه التصور ده، عايز يقلب الترابيزه يا اخي، مش كده؟ مش عاجبك اعلن، نقول مش عاجبني عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا، قول ده غلط في كذا وكذا وكذا، والا هنتحول لفصائل بتضرب بعض وعصبيات حزبيه غير مقبوله. فما بالكم لو لعبنا سياسه هنعمل ايه؟ يعني كان الكلام ده واحنا ايه، واحنا لسه، واحنا اختلفنا في اول اختلاف لنا وقع في حكم المظاهرات، مش كده؟ اول اختلاف وقع، ده خروج، لا ده مش خروج، واختلفنا. يعني اظن انني جلست في هذا المكان وقلت ان احنا ممكن نستوعب مثل هذا الخلاف يا اخواننا، ونبقى يبقى بيننا من الحب والود ما يجعلنا نستوعب احنا عايزين نترك الاحاديه في الراي والفكر واسقاط الاحكام، ونعرف ان احنا محدود القدرات، محدود التصورات، احكامنا ليست قطعيه، والا يبقى الدرس الاولاني ملوش قيمه. الدرس الاولاني ده درس حياه، انني ما بقاش قاطع وحاسم في كل مساله، في راي وفي راي اخر وفي ترجيح، خاصه ان احنا بنتكلم في دنيا، دنيا عايزين نصلحها بالدين، ففي رؤى وفي وجهات نظر. الصحابة أول من اختلفوا في هذه المسائل، واختلفوا في مسائل أقرب منها للدين وألصق منها للدين كذلك، اختلفوا خلافا حادا، لكن مع خلافهم كانوا إيه؟ حريصين أشد الحرص على أخوة الإسلام وحب المسلم للمسلم. وانتم عارفين القصة بتاعت أبو مسعود البدري وأبو موسى الأشعري مع عمار بن ياسر، وكيف قال عمار، كيف قال أبو موسى وأبو مسعود لعمار بن ياسر: ما رأينا لك من سقطة منذ أسلمت إلا إسراعك في هذا الأمر. احنا شايفينك غلطان 100%، واللي أنت بتعمله ده إيه؟ سقطة. فقال لهما عمار: والله ما رأيت لكما من سقطة منذ أسلمتما إلا إبطاؤكما في هذا الأمر. المسألة بقت إيه؟ كل فريق بيخطئ الآخر. فقام أبو مسعود البدري وكان رجلا تاجرا، فكسى عمار وكسى أبا موسى وكسى الحضور، كل واحد منهم حلة. شوف التصرف بعد الاختلاف، بعد الاختلاف في هدايا بتتوزع، مع كل عين، كل واحد مصر على تصوره وعلى رأيه، انت حر، لكن اوعى تنحاز بقى لفصيل او لفئة او تتمرد او تتحزب، لان قضية الاحزاب اخطر ما فيها التحزب، اخطر ما فيها التحزب. واحنا النهاردة مطروح علينا مجموعة من الأحزاب الإسلامية التي تنتسب للدعوة، وهي تعبر عن طيارات نختلف معها ونتفق معها. أنا لسه عايزكم دايما ترجعوا لقضية الأحكام، إن إحنا ما عندناش إيه؟ قطع في أي مسألة، في اتفاق وفي اختلاف وفي أخذ وفي رد مع أي تيار بالفكر. وأول أمس لجنة الأحزاب رفضت حزب الجماعة الإسلامية، وطلع متحدث باسم الجماعة الإسلامية وقال لجنة شؤون الأحزاب مش عايزة تطبق الشريعة. أنا شايف إن دي أحادية في الفكر. شوف رفضوا، اشمعنى حزبك اللي رفضوه؟ شوف رفضوه ليه، وشوف هم متعنتين معاك ولا عندهم حق. اتكلم كلام موضوعي، اتكلم كلام إيه، لأن الكلام ده معلش مش هقبله منك النهارده. أنت 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 فاهمني إيه؟ هو إيه تطبيق؟ أنت ما اديتنيش تصور لتطبيق الشريعة حتى الآن. عشان كده أنا بطالب كل الأحزاب الإسلامية أو التي ترفع راية إسلامية، فين تصوراتكم؟ فين برامجكم؟ فين أفكاركم؟ مش هنمشي مغمضين ورا حد. تقول لي نور، تقول لي توحيد وعدالة ونور، تقول لي أي كل ده جميل، بس تقول لي هتعمل ايه عشان احط ايدي في ايدك، او عشان اقول لك لا انا اسف الكلام ده ما يناسبنيش. مش لازم التصور يجي من رؤيه، مش لازم التصور يجي من افكار وطرح واخذ ورد ومناقشات. عشان كده يا اخوانا احنا كنا في الساحة بنفاجأ بتصرفات مثلا على سبيل المثال احيانا تصرفات متعجلة، وانا اذكر تحديدا اخواننا في اسكندرية لما انشأوا، لما اخذوا قرار انشاء الحزب لم يرجعوا لاحد، قالوا احنا سلفية اسكندرية هنطلع حزب، هنعمل حزب مش محتاجين لحد. واذكر ان احنا جلسنا مع احد رموزهم وقلنا له المطلوب ايه بقى يا عم الشيخ، نمشي وراكم مغمضين عشان انتوا سلفيين نمشي وراكم مغمضين، ولا المطلوب ان احنا نعارضكم والناس تتفرج الخلاف مش في حاجات اسمها تنسيق؟ والراجل اعتذر قال والله المساله جت بسرعه وانا بأسف وبتاسف واحنا ممكن نقبل العذر والاسف، لكن في الاول وفي الاخر احنا مش متعصبين لفكره ولا متعصبين لحد، احنا في الاول وفي الاخر لنا توجهات، لنا اطروحات، لنا مطالب. اللي هيحقق لنا من هذه المطالب اكثر من غيره هيبقى هو اولى بايه؟ بتأيدنا. الناس كانت زمان بتقول له تعالى صف لي طريق، تعالى طهر لي ترعه، تعالى مش عارف ايه، كانت مطالب خاصه. احنا مطالبنا في الجمله بتدور حوالين محورين، المحور الاول هتعملوا ايه في تطبيق الشريعه وايه هي الخطوات العمليه؟ ما تجيش تضحك عليها تقول لي تطبيق الشريعه، تطبيق الشريعه، ما الحزب الوطني بقاله 30 سنه بيقول لي تطبيق الشريعه، وقبل 30 سنه وقالوا القوانين دخلت ادراج مجلس الشعب ما طلعتش لحد دلوقتي. وانا اذكر لما دخلت قوانين الادراج في الثمانينات، في الثمانينات دخلت الادراج وما طلعتش لحد النهارده، وانا جلست مع بعض رموز الحزب الوطني وقال لي الماده الثانيه من الدستور على جثتي حد يمسها. كلام جميل، احنا هنقبل من كل متكلم عرضه ما يطرحه، لكن ايضا في هذا الطرح لابد يطرح لي اليات عمليه للتطبيق والتنفيذ، هنعمل ايه وهنمشي الخطوه دي ازاي والخطوه اللي بعدها ايه، وعلى الاقل يقول لي برنامج في 5 سنوات ايه عشان اقتنع ولا لا اقتنع. وفي النهايه انصار السنه مش هتتبنى راي اسمه راي انصار السنه، يعني ايه؟ يعني ممكن الشيخ زكريا يبقى له راي والدكتور محمد يبقى له راي وابقى انا ليا راي وانصار السنه تسعنا. احنا بنتكلم في سياسه، ممكن واحد يقول انا ماليش دعوه بالقصه دي كلها انا لا اشارك، نقول له جزاك الله خيرا انت حر، هي دي السياسه. محدش يقول عليه بقى سلبي وايجابي ومخذل ومش عارف رايه، طالما اخذوا عن قناعه وطالما عرضوا وجهه نظر وسمعوا وجهه نظري وفي الاخر ارتضى النفس هذا جزاك الله خيرا، انت واحد في الاخر. حتى لو اقتنع برايك بعض الاشخاص برضه جزاهم الله خيرا، بس ايه؟ لا تكن احادي الفكره، اوعى تقعد بقى تنبط على ده وتكلم على ده، يا تتكلم ببينه يا تسكت يا اخي، فليقل خيرا او ليصمت. هنرجع لامور الدين واحكام الدين. النهارده اخطر ما في تحزب السلفيين تحديدا او الاخوه المسلمين تحديدا ان النظام الحزبي نظام انك توالي وتعادي على افكار الحزب، وفي الاخر افكار الحزب بيحطها واحد او اثنين او ثلاثه، بيحطها شخص او اثنين او ثلاثه هم اللي ايه بيكون لهم تاثير في هذا الحزب، ومطلوب منك يا تقبل هذا كله وترفض هذا كله، اذا طلبت هذا اذا قبلت واشتركت يبقى ايه ما ينفعش بقى تعارض وما ينفعش نقش الا داخل الحزب، اما بعد ذلك فانت تتبنى ايه افكار الحزب وارائه. والكلام ده نفسه احنا لينا عليه بعض الانتقادات، يا اما الانشقاقات والحزب ينقسم الى حزبين والحزبين ينقسموا الى 4 وبيحصل. واحنا ساعات بعض الناس يقول لنا فين التجمع الاسلامي، احنا عايزين الاثنين يبقوا كلهم في تكتل واحد، وده برضه مستحيل لان رؤى الناس وافكار الناس ومشارب الناس مختلفه. ومن هنا أقولها صريحة، وأنا أقول هذا في كل مكان، أقول في كل مكان، من عرض علينا برنامجا جيدا يقنعنا به وبآلية ممكنة للتطبيق والتنفيذ هيكون أقرب إلى قلوبنا من إيه؟ من من يرفع شعار فقط ولا يعرض مثل هذا. لأن العبرة أنا يوم الاثنين تحديدا والله تعمدت ان انا خاطب رئيس حزب التجمع، انا حتى ساعتها نسيت اسمه مش عارف ايه السعيد، فنسيت اسمه وما ذكرش اسمه، ورئيس حزب الكرامة ورئيس حزب النصير. قلت لهم يا أخوانا أنا شفتكم صمتوا رمضان. أنا طبعا ما شفتهمش بعناية، بس أنا بتكلم على ظني في المسلمين يعني. أنا شفتكم صمتوا معنا رمضان، يعني يا أخوانا إحنا كلنا إيه، كلنا مسلمين. طب صمت رمضان ليه؟ عشان ربنا قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شيء جميل. طب ما هو ربنا برضو قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اوعى وشك يتغير، اوعى تشمئز، اوعى تصغر لي. مش أنا اللي بقول، ولسه ما فسرتش أنا لسه. اوعى تقول لي تفسيرك ملتوي وتلف وتدور حوالين النص. أنا بقرأ النص فقط. ايه رأيكم يا أخوانا، الكلام ده مقبول ولا مرفوض؟ احنا انا نفسي كل الاحزاب في مصر تتبنى الرؤيه الاسلاميه، ما يبقاش في حاجه اسمها احزاب اسلاميه، لان ده مطلب شعبي ولا مش مطلب شعبي؟ وانتم بتعبروا عن الشعب، الشعب يريد. وان كان الاطلاق هذا لسه بعترض عليه، ان كل واحد يتكلم يقول الشعب يريد. لا يا عم، انت واللي حواليك، مش كل الناس. اتكلم في حدود ما أنت فيه، موقعك، عشان نبقى موضوعيين، نبقى موضوعيين. في الآخر أنا لا أعارض أن إنسان يقول أنا أشترك، بس بشرطين. الشرط الأول يقول لي قناعتي في الاشتراك كذا وكذا وكذا وكذا، ورؤيتي بأن عدم المشاركة فيها تخذيل وفيها وفيها وفيها. الشرط الثاني أنه لا يتعصب للفكرة المطروحة، لأنها في النهاية فكرة بشرية، فكرة بشرية وإن كانت تحت سطر تطبيق الشريعة، لكن دي رؤية بشرية، والرؤى البشرية رؤى نسبية ليست قاطعة. احنا شفنا الأحكام القضائية نسبية، نسبية. عنوان الحقيقة ما حدش يتكلم فيها بعد كل ده، ما حدش يتكلم، لكن إذا ظهر أي دليل وأي بينة نتكلم. وأيضا لست ضد من يقول أنا لا أشارك في هذه الأحزاب، بل أنا اخترت هذا الرأي، قلت لن أشارك. بل أنا عايز أقول إن بعض رموز التيار السلفي في اسكندرية ما شاركوش في حزب النور، اللي هو المشايخ في اسكندرية، الشيخ أحمد فريد والشيخ محمد إسماعيل والشيخ سعيد عبد العظيم، والمشايخ دول أعضاء في حزب النور؟ حد يجاوبني. حتى الآن ليسوا أعضاء، مع ان هم اصحاب ايه، فكره تاسيس الحزب. بس قالوا مش احنا بنلعب الكلام ده، احنا نوجه من بره، نوجه ونقود هذا التوجيه. فهنا لابد ان دعي هذا، لان المسلمين مش ناقصين فرقه، التيار الاسلامي فيه فرقه اصلا، قائمه اصلا، واحيانا بيبقى لها اسباب وجيهه وجوهريه، واحيانا تبقى اسباب تافهه. احنا مش ناقصين فرقة، لكن عايزين نعرف كيف نلتقي وكيف نجتمع، واهم من هذا كله كيف نختلف. كيف نختلف؟ المسألة مش عصبية، العصبية دي مودينا في داهية. الاخوة بيتقاتلوا في البيت عشان اهل وزمالك، ايه التفاهة دي؟ ايه الهيافة دي؟ ويطلع لك بعض الشباب يقول لك بس احنا الالترس. يعني ايه الترس؟ يقول لك لا احنا تنظيم وي وي. عشان ايه بالله عليكم؟ انا قلت لهم خاطبتهم في التلفزيون عشان ايه بالله؟ عشان فكره ايه؟ دي فكره هايفه يا اخوان، مع احترامي لكم والافكاركم وليها، بس هل الفكره ديت تبقى نمره واحد في اهتماماتكم؟ تبقى نمره واحد في توجهاتكم واهتماماتكم، ولا خليها نمره 20 ولا نمره 100 لو انت عايز تخليها؟ ما احنا برضه ما عندناش تصور لطرح الأولويات وطرح الأفكار. احنا ضد العصبية وضد التعصب. انا مش عارف الأسئلة بتاعتكم جت ولا ما جاتش، لان انا هدانا نتكلم والدكتور ساكت. طب يلا نتكلم بقى عشان نسمع. طب يلا عشان نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة كثيرة جدا وبعضها يعني أتعارض مع بعض. عند السائل يبدي وجهة نظر، لكن تقدم يعني في احد الاخوه هذا الاقتراح، نقترح تدريس كتب السياسه الشرعيه، والعلاقة بين الحال المجتمع دراسة خاصة بطلبة العلم. بيقول خاصة بطلبة العلم لماذا لا توجد الحلقات في المسجد لقراءة كتب السنة الكتب فقط مع التعليق المبصر؟ ويقول المشاركة الاجتماعية إقامة دورات تعليمية في مجالات تخدم الأهداف العامة للجامعة. يعني عايز تدريس كتب السياسة الشرعية، فإحنا باقيين على دورة جديدة في المعهد. ف يعني ما إمكانية؟
لا أنا ليه وجهة نظر إن كتب السياسة الشرعية كتب متاحة، لكن أنا عايز أقول لكم حاجة، إن كتب السياسة الشرعية المطروحة علينا كتب بتعبر عن 700-800 سنة فاتت، وفقه السياسة الشرعية فقه واقع ممكن نأنس بها، لأن ده فكر فقهاء قدامى لهم باع طويل في الفهم، لكن ليس كلامهم ليس أحكاما ولا قوانين. والسياسة الشرعية النهاردة هتختلف عن السياسة الشرعية من 700 سنة ومن 800 سنة، فليدرس هذه الكتب لازم يبقى واعي لهذا الاختلاف، يقدر التراث القديم، خاصة لأن بقول لك سياسة شرعية يعني سياسة منضبطة بأحكام الشرع. فلما يجي يقول لي مثلا أحكام التطار هي أستضيء بهذا، لكن ما أقدرش أنقله، مش هلاقيه واقع تقريبا مساوي أو مطابق. الواقع عمره ما يتطابق، يتشابه نعم لكن لا يتطابق، كما أن الأشخاص يتشابهون ولا يتطابقون. فيستفاد من العلم ثم يبدع العلماء فقها يوافي ويحل الإشكاليات الجديدة فيما يطرح، ويبقى ده متمم للسياسة الشرعية. وأنا تحديدا أنا بقالي قرابة 20 حلقة بتكلم في التلفزيون في فقه السياسة الشرعية، أو كلام في السياسة الشرعية، وحلقتي القادمة إن شاء الله عن الأحزاب، يعني بعض الكلام اللي قلته النهاردة هقوله في لقاء يوم الاثنين القادم على الشاشة. وإن كنت أنا دلوقتي بخاطب عدد محدود في المسجد، أنا أظن أن الخطاب في التلفزيون بيخاطب ملايين وأطياف مختلفة من الناس، لكن في الجملة بنسعى لتبسيط المعلومة والوصول بها للإيه لما نرجوه من الحق. مهدف دي في اللقاءات بقى الخاصة. السياسة الشرعية إيه يا أخوانا؟ هي سياسة تحترم الشريعة، سياسة غير زي السياسة، غير في سياسة عادية، في سياسة قبلية، في سياسة عنصرية، في سياسة أخلاقية، في سياسة لا أخلاقية. السياسة الشرعية هي سياسة إيه؟ تحترم الضوابط الشرعية كما أفهمها، عشان ما أرجعش تاني إيه؟ نعتقد إن إحنا بنتكلم على مطلقات ومحددات، لأن قد نختلف في فهم مدلولات المسألة الشرعية. خدوا بالكم من دي، لا ده عايز تفصيل، يعني أنا قلت لك قبل كده انتظر وابعت اللي أنت عايزه في ورقة، أنت مصر تتكلم تعال اقعد جنبي واتكلم. لكن احنا بنقول يا اخواننا، انت الاخواننا اللي ورا مش سامعينك نهائي، اخواننا مش سامعينك، انا الحمد لله سمعتك، فمطلوب افسر سؤالك وبعدين اجاوب عليه. فانا فسرت الجواب، السياسه الشرعيه هي ايه والفرق بينها وبين انواع السياسات الاخرى. تفصيل الكلام ده بقى مش جالسين فيه النهارده نناقشه الان، لانه محتاج زي ما قلنا ايه، محتاج جلسات. وانا قلت في تعليقي على تدريس كتب السياسه الشرعيه القديمه انها كتب ليست اطروحات لا خلاف عليها، لا فيها اختلاف. لو قارنت من كتب السياسة الشرعية، وأنا هضرب لك ثلاث كتب أربع كتب، بعض الكتب بينقل من بعض، يعني الأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي، لو عرضت الكتابين على بعض تجد فيه تطابق بنسبة 80-90%، واحد نقل من الثاني حتى في السياق والعبارة. وي 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 غياث الأمم لأبي المعالي الجويني، كتاب محترم ومختلف، لكن برضو أبي المعالي الجويني رجل فيلسوف ومفكر وأشعار المعتقد، برضو اللي بيقرأ لازم إيه عنده هذه الخلفية عشان يبقى ما يغترش يفهم وما يتأثرش تأثر سلبي. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية متأخرة، اللي هي عامل كتابين، عامل كتاب في السياسة نفسها، وعمل كتاب تاني في سياسة اقتصادية تعلق بالتسعير ونحو ذلك. كتب ابن القيم، وإن كانت كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم أكثر تخصيصا في مسائل معينة، يعني ليست عامة في كل مسائل السياسة، لأن أوضاع الأمة اختلفت. يعني الموردي لما تكلم عن السياسة الشرعية تكلم عن أمة واحدة يحكمها خليفة واحد، خدوا بالكم الحتة دي، خليفة المسلمين كان واحد بيحكم العالم الإسلامي كله، صحيح كان ضعيف وكان مسكين ولا حول ولا قوة له، بس الناس في كل حتة بتحترم كلامه وبتنتسب له. النهاردة احنا بنتكلم عن 35 دولة، يبقى انا هتكلم عن مين؟ عن اطار الدولة اللي انا فيها، نصلحها ازاي؟ شوفوا هنا بداية الاختلاف بين الايه؟ الواقع والواقع. لكن في الاول وفي الاخر الذي لا ينبغي ان نختلف عليه ان احنا كيف سنطبق احكام القرآن واحكام الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا البعض عايز نقاش تفاعلي، يعني البعض يتكلم ونسمع منه. طب نشوف ورقنا الاول يا اخوان، نشوف ورقنا الاول وبعدين الدكتور محمد يقرا عليا ونتناقش. وزي ما قلت لكم مناقشتنا ليست مناقشه لا حاده ولا احاديه، يعني نقبل المخالف ونقبل منه رايه، لكن ايضا يقبل منا ان احنا نخالفه او نوافقه، مش كده؟ سياسه.
وفي اشكاليه عكس الاسئله، فهم المعنى إنه إذا كانت الأحزاب هي طريق لتطبيق الشريعة الإسلامية، فلماذا ترفض أنصار السنة عمل الأحزاب والتواصل معها يعني مباشرة؟ يعني إذا كانت
سؤال جميل، لو سمحت لي أن أقطعك، سؤال جميل محترم. إحنا قلنا قدامنا مجموعة أطروحات بس التيارات الإسلامية. طب هنتبنى اي اطروحه؟ ما انا عندي النور والنهضه والنه، تذكروني كده بالاسماء، والحريه والعداله والاصاله، ما اعرفش يطلع ايه بكره كمان. طب مطلوب من انصار السنه تعمل واحد كمان يبقوا 6-7، وانت قدامك خيارين، هم كل واحد بيعمل واحد وانا شويه، ما انا ممكن اعمل لكم حزب واحنا قاعدين النهارده، يلا يا اخواننا بكره ان شاء الله تطلعوا على الشبكه تعملوا توكيلات ونعمل حزب. طب وبعدين عملنا الحزب وبعدين؟ لا وبعدين دي هنفكر فيها بعدين، دي مصيبة العمل الإسلامي، إن النهاردة نعمل حزب وبكرة نفكر نعمل إيه. لا إحنا مش هنقبل هذا الطرح، مش هنقبل هذا الطرح، ومش هنسفهه، لكن مش هنمشي وراه، مش من حق أنني أفكر همشي فين وامشي إزاي. وزي ما قلت لكم ممكن أمشي ورا طيار من هذه الطيارات يعجبني يقنعني بعرضه وإمكانية تطبيقه، وممكن ما يعجبنيش كلهم وأظل أني على دعوتي لتطبيق الشريعة الإسلامية بالدعوة إلى الله. وأنا قلت إن إحنا اختطينا طريق الضغط الخارجي، والضغط الخارجي يا أخوانا أول حاجة فيه إنه ضغط تعليمي. إحنا من أكبر مكاسبنا النهاردة إحنا أصبحنا نتكلم في مسائل كان محظورا أو شبه محظور علينا أن نفتح فمنا فيه، كنا بنتكلم فيها على استحياء. النهاردة المسألة بقت إيه؟ بلا إيه؟ بلا مواربة نتكلم، ودي ميزة لأنها بتقرب وجهات النظر، تقرب وجهات النظر عند من يفقهون وعند من يفهمون، تقلل الوجوه العصبية. العصبية تظل عند اللي عنده رؤية أحادية ومش عايز يسمع، لكن اللي بيقبل الآخر وبيسمع من الآخر وبيناقش الآخر وبيرد على الآخر، تقريب وجهات النظر مفيدة جدا للتيار الإسلامي، مفيدة جدا لعرض فكرنا على غير المنتمين للتيار الإسلامي. ما احنا بنقول يا أخوانا في تيار بيرفع لواء الدعوة للإسلام وتحكيم الشريعة من 50 سنة ومن 100 سنة، وفي تيار تاني مسلم بس ما بيرفعش اللواء ده، ما هوش عارف التيار ده مهم عندي ولا مش مهم. أنا شايف إن الكل بيلعب على التيار ده، الكل بيعتبر سوقه وبضاعته فين؟ في المسلم العادي. عايزك تبقى معايا، إيدك في إيدي، وده الحمد لله الطيار اللي احنا بقالنا اكتر من 50 سنة ويمكن من 85 سنة بنشتغل عليه تثقيفيا. يعني احنا تثقفنا من خلال هذا الطيار، تعلمنا من خلال، بقينا دعاء من خلال هذا الطيار، الطيار اللي بيربينا على كيف نستقبل ثم كيف نفقه ثم كيف بعد ذلك نعرض مقتنعين بافكار هذا الطيار. ومدرسة أنصار السنة من سنة 1926 ومن قبل هذا التاريخ طبعا موجودة، لكن ده التاريخ الرسمي لإنشائها، قرابة 90 سنة وهي تعمل في هذا، وإحنا كلنا من ثمرتها. إحنا كلنا يا أخوان سواء بننتسب لها وما بننتسبش لها تأثرنا شئنا أم أبينا. طيار السلف في اسكندرية تأثر بها، وهذا مصرح به على ألسنة دعاتهم. وإن كان في خلافات واختلافات ده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي. أنا عايز يا أخوانا أستوعب الكلام ده، عايز مش عايزين نغمض ونمشي ورا حد، مش عايزين نغلق العقول ولا نفكر، عايزين نبص للنور، نفهم، نستوعب، نناقش، نجادل، نقتنع أو لا نقتنع دون أن نتخاصم أو نتقاتل. أنا بطلب شيء المطلوب الكل يتحمس له، الكل يتحمس. إحنا اخترنا في أنصار السنة إن إحنا مش هنرفع، إحنا طول عمرنا لا نرفع لواء حزب، والنهاردة مش هنرفع لواء حزب. لكن أنا كنت رئيس أنصار السنة وكنت لي مواقف سياسية، وأنا رئيس أنصار السنة، لكن لا أحمل أنصار السنة مواقفي. مواقفي دي خاصة بي كفرد، حينما تلتصق بالجماعة أفرق وأفصل. لابد أن أنا أفصل، لأن إحنا اخترنا أو اختير لهذه الجماعة من اليوم الأول أن تكون جماعة الدعوة، ولن ننأى بها عن هذا. طب هي الدعوة بعيدة عن السياسة؟ لا، ليست بعيدة عن السياسة، بس فرق بين اللي بيلعب سياسة وبين اللي بيوجه السياسة. يوجه السياسة بالشرع أو برؤيته، بلاش يقول بالشرع، برؤيته لإيه؟ للأحكام الشرعية، وبين اللي بيلعب سياسة كيفما تكون، كيفما تكون. ولهذا أنا الجالي، أنا شفت سؤال الدكتور محمد مقروش عليا، إن واحد بيقول، أنا سألت الدكتور محمد عليه، واحد بيقول إن الشيخ زكريا قال في درس ما قبل المغرب إن لو أقروا انتخابات بالقائمة النسبية من غير انتخابات فردية هنعمل مليونيات. فأنا قلت الدكتور محمد، والشيخ قال كده صحيح، أنا عارف منهج الشيخ وفكره. فالشيخ يعني الدكتور محمد قال لي، يعني هو قالها من باب إن إحنا هنعارض الكلام ده ومش هنقبله. أنا عايز أقول حاجة، إحنا أخوانا لسنا أصحاب مصلحة في هذه المسألة، تبقى قائمة تبقى فردية، يبقى نصها فردي ونصها قائمة، إحنا مش أصحاب مصلحة. إحنا نتكلم على البضاعة المطروحة، نتعامل معها إزاي. عشان كده إحنا الفريق المرتاح لحد دلوقتي، اللي ما يهموش يبقى فردية ولا تبقى قائمة ولا تبقى نص النص ولا تلت وتلتين، ولا وبنهتيش في المسألة ديت، لأن إحنا في الآخر هنتعامل وفق آليات السوق المطروح. ليه؟ لاختيار الأفضل، لاختيار لتأييد أفضل العناصر. كلام في غاية الوضوح. أنصار السنة اللي فاهم إنها عشان تطبق الشعر لازم تلعب سياسة، لا، فاهم موقفها غلط. أنصار السنة تدعو، واللي يقرأ مجلة التوحيد من 30 سنة يشوف من مبادئنا كده على خلف الغلاف المجلة الخلفي، تطبيق والشريعة وصبغ المجتمع بأحكام الشريعة، دي مهمة، بس مهمتنا فيها بإيه؟ بالدعوة إلى الله، وليس بإكراه الناس وإجبار الناس، ولا بصعود سلم السياسة والوصول إلى السلطة. قول يا دكتور. أنا أقبل هذا الاقتراح. بس لو مشي يبقى نمشي بقى كلنا. واللي ما معهمش واللي ما بعتوش أسئلة ما احنا عايزين نجاوب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا واضح من كلام الدكتور محمد ان في عشرات الاسئلة بتدور حول السؤال الذي سبق واجبت عنه، وهو لماذا لا تشارك انصار السنة المشاركة الحزبية، واظن اننا اجبت عن موقف انصار السنة بما لا يحتاج الى تعليق اخر. تفضل يا دكتور.
في سؤال يقول يعني توجيه كلمة عن حكم الاعتصامات والاحتجاجات التي تكون من جهات فئويه او جماعات فئويه.
الحقيقة أنا عايز أقول إن المسائل دي مسائل خاصة، مسائل دنيا، لكن أيضا تنضبط بأحكام السياسة الشرعية. أنا ليا تصريح نزل في بعض الجرائد من 3-4 أيام قلت فيه إضرابات الدعاء والأطباء حرام. شفتوه؟ إضرابات الدعاء والأطباء، لأن أنا فوجئت أن بعض دعاة الأوقاف بيدعو لإضراب يوم الجمعة عدم صعود المنبر. وقلت تحديدا أن هذه وظيفة الأنبياء، وظيفة الأنبياء لا تقيم ولا تقدر بالحافز وبالمقابل وبالراتب، هذا كلام فاسد. وقلت أيضا أن الأطباء لا ينبغي عليهم أبدا أن يضربوا، خاصة في الأماكن الحساسة، لأن لو في إنسان محتاج الإسعاف فمات بسبب إضراب طبيب، الطبيب ده يعتبر في حكم الشرع قاتل بالامتناع. قضية الإضرابات بصفة عامة يا أخوانا قضية بتغلب المصلحة. النهاردة الإضرابات الفئوية زي إضراب المعلمين وغيره بتغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. المعلمين أو المعلمون قطاع عريض في البلد، وكذلك في قطاعات أخرى كلها محتاجة لتحسين أوضاع، لكن مطلوب نعرف كيف يتم تحسين الأوضاع. بأنني أسكت دفع أعطيله وأسكت دفع أعطيله والبلد ممكن تنهار اقتصاديا بهذه الصورة. عشان كده أنا طلبت الحكومة بشفافية عرض الميزانية على الناس. كانوا زمان بيقولوا بنعرض الميزانية على أعضاء مجلس الشعب ينقشوها، لا احنا عايزين نعرضها على نطاق أوسع ونطلب من الناس مشاركة في الحلول، مشاركات فعالة للحلول للنهوض بالبلد، لأن البلد بهذه الصورة إما أن تسقط وإما أن تنطلق. إحنا عايزين لها إيه؟ عايزين لها تنطلق. فلابد أن القائمين على تنظيم هذه الإضرابات فيش مانع يجلسوا مع الحكومة، فيش مانع يجلسوا مع ممثلين للحكومة، لكن تبقى النظرة التي تحقق المصلحة العامة مقدمة على النظرة التي تحقق المصلحة الخاصة. وإحنا سبق وقلنا أن إحنا ممكن نربط الأحزمة سنة واثنين لتنهض هذه الأمة، ما فيش إشكالية، ما إحنا رابطين بقالنا 50 سنة وبقالنا 100 سنة غصب عننا. فالمسائل تحتمل هذا، تحتمل هذا، بس تحتمل هذا مع شفافية، مع وضوح رؤية، مع إحساسنا بأن هذا سيحقق مصلحة في العاجل. لا شك أن كل الشعب المصري شعب، يعني كل ما نعرفه من المصريين أنهم يريدون تغيير هذا البلد للأفضل، ونحن نسعد بهذا. ولكن نقول هذا لن تحقق الإضرابات الفئوية والاعتصامات الفئوية التي تعطل مصالح الناس. والحكومة لا ينبغي أن تسكت هذا وذاك بلقمة أو بعطية أو بمنحة، لأن هذا ليس حلا، وإنما يجب أن تسعى الحكومة الآن أو الحكومة الجديدة، لأن دي حكومة تسيير أعمال، معلش الحكومة الجديدة يبقى من ضمن الأولويات كيف سننهض بالبلد وتكون الرؤية واضحة، وهي دي المشاركة اللي الناس فيها تبقى حاسة أنها بتشارك في سياسة البلد وقيادة هذه البلد للخير والصواب إن شاء الله. ما احنا قلنا نقترح ان احنا نعطي 5 من الإخوة فرصة للتعبير في دقيقتين، الأخ يعبر في دقيقتين. عليكم السلام ورحمة الله.
هي بلاد فتاة الشيخ حضرتك كلامك من أول ما بدأت الإخوة الإسكندرية غني وغني من الأفراد على يعني حتى التعارض وبدأنا يعني ما بدأش نبو وحصل كلام. وإحنا دلوقتي نتكلم إن في فترة زمنية محددة، هو في غضير شهرين وهتكون الانتخابات زي ما حضرتك عارف طلع في الجرايد والمجلس على كده بيتكلم إن هي الانتخابات تكون مكملة نسبيا أو فيها جزء بسيط انتفاضي. طيب حضرتك يعني تأييدك للإسلاميين وتتكامل لكل الإسلاميين دول من داخل الأحداث، ودلوقتي الناس كلها الدعاء اللي موجود على مستوى البلاد مركز في البيت اللي هم المفروض يعني كان حضرتك اطلعت على جمال محيط النص من بلاد مركز وكانوا كلموك عشان كل دول ان هم يعني يكونوا عارفين على بصيره. واحنا كلام حضرتك من المشاكل في اسكندريه الكبار ما حدش منهم سمع الحزب، بس هم قايلين الحزب. احنا جالك مره
انت بتتكلم باسم الحزب ولا بتتكلم باسم نفسك؟
باسم نفسي.
مش واضح. لا باسم الحزب قول كده. قول انا بتكلم باسم الحزب. احنا قلنا يا اخواننا ربنا يبارك فيكم، احنا لن نتعصب لمسمى ولا لاسم، وانما نريد برنامجا واضحا. من الاخ واضح انه بيعتذر عن اخواننا في حزب النور، وانا على فكره بعتذر عنهم لان علاقاتي بهم تسمح بهذا ان انا انتقدهم واسمع منهم لكن انا بقول انت بتخاطب شعب، بتخاطب توجه. ما ينفعش ان انا اكتفي ان انا بسرعه اوام اجيب شويه شباب هنا وشويه شباب هنا واعتقد المساله خلصت. انا كده بلعب في مباراه خسرانه. وعشان كده احنا لما نصحنا اخواننا وناقشناهم احنا ما عرضناهمش، لكن ابدينا وجهه نظرنا ليه العمل ما يكونش اقيم واقوم وافضل. واحنا قلنا كما يعني على فكره يا اخواننا احنا سلامه قلوبنا وسلامه مناهجنا في ان احنا مش هنلعب سياسه، عشان ما فيش واحد يقول ده مش عايز ده عشان دوره هو. لا، انا دوري دور استقبالي، دور تقييمي، دور اقناعي واقتناعي، مش دور مش هبقى حزب ولا هعمل حزب ولا هبقى مشارك في حزب. وانا لما ضربت امثله بان نماذج الدعاه هناك لم يشاركوا في الحزب، عشان ما يجيش واحد يقول لي انت ما بتشاركش في الحزب ليه، يبقى ما هوش فاهم القضيه، ما هوش فاهم ان دوري الدعوي اعلى من اي دور حزبي. ومع اننا قلنا من اول يوم احنا لسنا ضد المشاركه، خلاص احنا الفيتو اللي كنا عاملينه على المشاركه منعناه بعد ايه، بعد 11 فبراير، وتفتكروا في بياننا الاولاني كلام في غايه الوضوح. لكن في الاول وفي الاخر انا يفرق معايا ايه حزب النور عن حزب الحريه والعداله عن حزب النهضه الا برنامج، الا ايه، برنامج بيقول لي هنعمل في البلد دي كذا وكذا وكذا وكذا. الصوره من الاسلاميين لحد النهارده ضبابيه، اللي عامل برنامج بيوزعه في السر، اللي عامل برنامج لا مؤاخذه برنامج كله كلام عام جميل. وانا شفت الحزب الشيعي رافع برنامج ما شاء الله 10 على 10، كلام جميل في العدل والحريه والمساواه والعداله الاجتماعيه. طب يا اخوانا ما هو الكلام ده الكل بيرفعه، عايزين برضو الكلام في الاليات. عشان كده انا حتى الان انا لست ضد حزب من هذه الاحزاب الا الحزب الشيعي، انا اعلنت من قبل ما ينشأ ان انا ضده، لكن لست ضد اي حزب من هذه الاحزاب، لكن ولن اكون معه قلبا وقالبا الا اذا اقنعني. كوني بقى ما اقتنعتش، طب ما ليس عيبا فيا، مش كده؟ ليس عيبا فيا انني ما اقتنعتش، لانني هاقبل على اطروحات عديده، وانا لاني بتكلم في العمل العام وبناقش ايه الناس بتسمع كلامي. انا ما بتكلمش في جلسه خاصه او ما بتكلمش بيني وبين نفسي، انا بتكلم كلام عام. فهذه الاطروحات بتقبل الاخذ والرد. عشان كده انا من خلال هذا الكلام العام انا سعيد بالاطروحات اللي فيها بنسمع بعض. مطلوب اخواننا اللي تبنوا فكره ما أن ينشطوا في إيضاحها وبيانها، ما يقعدوش يقولوا لا أصل الدعاة مش متفاعلين معانا. أول ما ينبغي عليك أنك تتفاعل أنت مع هؤلاء الدعاة وتعرض وجهة النظر وتعرض الأطروحة وتقنع بالفكرة، وأولا أنت تكون أنت مقتنعا تماما بالفكرة لا متعصبا للفكرة. اللي أنا شايفه النهاردة أن في شوية تعصب للفكرة، يعني أنني مع حزب النور ليه؟ عشان أنا كنت بأسمى بالتيار السلفي بتاع اسكندرية. بس ديت تبقى مصيبة، تبقى مصيبة عندك. ليه؟ لأن المطروح من عندنا حلو ولا وحش نص نص، إحنا هنوالي ونعادي عليه. لا مش كده. مسألة لما نتكلم في سياسة لابد نتناصح ونتواصى ونتناقش ونختلف عشان نوصل لأفضل الحلول وأفضل الأطروحات. تفضل يا دكتور.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
عقيدتنا جميعا التي لا نختلف عليها ان الاسلام رايه واحده يرفعها منهج واحد بلغه رسول واحد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن رب واحد. وحينما تختلف الرايات باسم الاسلام طبعا انه يجب على كل مسلم وعلى اهل العلم بصفه خاصه ان يتفحصوا سريعا الرايات المطروحه على الساحه ويقيسوها على الشرع. فلمجد الرايه الشرعيه فيجب علينا جميعا ان نتخذل اليها كما نص كتاب الله سبحانه وتعالى الا ان حزب الله هم المفلحون. وهناك حزب الله يجب جميعا ان نتخذل اليها. واذا لم توجد هذه الرايه بعد لا بد ان ترفع رايه الاسلام في مصر لا مقاس. فان المرحله حرجه بمكان انهم ان لم ترفع رايه الاسلام في هذا الوقت في مصر فسترفع رايات اخرى وكلنا يقسم امام الله سبحانه وتعالى وعندها بطن الارض افضل الينا من ظهرها. واقول الوقت متسارع وسيشكل مجلس الشعب رغم انف الجمال والملعب خارج ان لم تشغله عنك سيشغل غيرك وسيؤتى بدستور يشكله هذا المجلس على فكر وعقل وعقيده من شكلوه. وهذا المجلس سيشهد لك ويسن لك من القوانين ما يحكم ويحكم احفادك واحفاد احفادك الى ان شاء الله سبحانه وتعالى بتقييمه. وسيؤتى برئيس لا محاله فلن تظل هذه البلد بغير رئيس. الا يجب علينا ان نساهم بايجابيه واضحه وصريحه وقويه على ان نؤتى رئيس بمقاييس الشرع وصالحا بقدر الامكان حتى لنفس حكم الله سبحانه وتعالى. كل منا ينتظر من الاخر ان يفعل ماذا فعلت انت جزء من المشكله وانت جزء من الحل. لا يتصرف كل واحد منا على انه بعيد وبمدى وينظر الى الساحه ويترقب ما يفعل الاخرون اين انت؟ ستسال انت مسلم ويؤذى الاسلام وانت قوم وتتخرج.
طب انت الدكتور عادل من وجهه نظره اي الاحزاب الان؟
اخي الحبيب يعني انا لا
انا بسال وجهه نظرك مش
اطلاقا.
عليه الصلاه والسلام
انا قابلت معظم الرسائل الاسلاميه المطروحه على السلام ولا تسمي من استراحت اليها ولكن وجدته هو اقرب ما يكون الى ما هو رايناه في كتاب ربنا وسنه نبينا وسيره اسلافنا. قد لا يقوم والامثل وقلت لهم هذا الكلام انتم لستم الامثل ولستم الافضل الذي نتمناه ولكن ايدينا بايديكم نعرض عليكم السلبيات ونساعدكم في تعظيم الايجابيات حتى نصل الى الافضل لان الامر دائم فلا بد من الدعاء.
يا دكتور عادل انا سالتك في القرار. سالتك لا لا انت تعبر عن رايك راي الدكتور عادل خلاص خلي رايك ليك. اذا نفس القضيه يا اخواننا
اتفضل. ما هو الدور الايجابي لكل اخ من الاخوه الموجودين نحو الوصول الى الهدف الذي نستغيث جميعا وهو تطبيق الشريعه في مصر وفق الظروف الموجوده الان؟ ما هو الدور الايجابي الذي يمكن ان نقوم به افرادا من بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. فضلت الدكتور كمان حاطط توجيه معايا وهذا شان الدكتور عادل بصفته اخ من الاخوه التعليم وهو استاذ رفع مخ واعصاب جامعه الزقازيق ومن الاخوه التفاضل. الدكتور عادل حاول يحط من قطع الحروف ويقول الوقت يداومنا ولازم ناخذ قرار ونختار حزب من الاحزاب ونبدا
الإمام حسين قال نضع خطوط لتوجيه الدكتور جمال المراكي في كل أقصى من إخوة ماذا يفعل في الأسابيع القادمة. أنا رأيي البسيط في المواضع اللي هو وليد اللقاء الآن، أنا بقول إن إحنا قدامنا اختيار طريق أمامنا طريقة. الطريق الأول إن إحنا نتوجه الله سبحانه وتعالى ونترك العمل السياسي إن هو يشغلنا، ونترك من اختاروا أن يعملوا بالسياسة يعملون، وإحنا نختار الأصلح ويكون اهتمامنا الأساسي من وراء علمائنا إن إحنا نهتم بالتربية وخدمة مجتمعنا، وليكن السياسة حتى تمخر عنها مجلس الشعب ده هو الأقدار ستسوقه لأن هو يختار دستور وقانون يحكمنا، وإحنا نسارع في التربية وتربية أنفسنا وتربية أبنائنا وتربية أبنائنا والممثل لنا، وبالتالي إحنا إذا نجح السادة إن هم يقودوا البلد باتجاه سليم نجحوا، إذا فشلوا الناس هتعترض عليهم وتنتقدهم ونحن نسلم ونمتلك التربية، وحينئذ ستقوم ثورة أخرى تنادي بإن إحنا يسكت اللي هم أهل الصلاة وأهل الإمامة. ده الخط الثاني اللي هو بيدعوه مثل حزب النور حزب النصارى ومجموعة الأحزاب الأخرى الإسلامية، يقولوا إن مفيش إمام هيتشكل حكومة وهيتشكل برلمان وهيتشكل قوانين ودستور، ولازم إحنا نجري نساهم ونشارك بصورة سريعة في تشكيل وجهة مصر للمرحلة القادمة. بس النقطة اللي هي أنا نطفي عليكم رأيي أنا البسيط إن هي محفوفة بالمخاطر، زي ما فضيلة الدكتور جمال قال إحنا ما عندناش خبرة والوقت ضيق وما عندناش الجوازم المؤهلة، فإحنا الآن لابد أن نختار ما بين واحد من الطريقين دول، هل نترك السياسة للسادة ونتوجه إحنا من وراء علمائنا التربية والعمل المجتمعي والأخلاقي، ولا إن إحنا نشارك المرحلة القادمة بإيجابية ونحاول نهزم نرفع مرشحين طبعا خير المرشحين في أغلب الأحوال القوائم دي من خلال الأحزاب، فالأحزاب ده هي هتنزل مرشحين من خلال القوائم علينا إن إحنا نروح بعيدا نتابعوا حزب تلقائيا هنتابعوا حزب لأن ثلاث أرباع المرشحين على الأقل هيحللوا هيكونوا ثلاث قوائم، فإذا إحنا هنزرع قوائم هنزرع حزب، فدي
اشكاليه. هل نترك السياسه؟ انا عايز اقول للدكتور محمد ان حلها سهل، وان زي ما قلنا ان السياسه في المستقبل لن تكون ان شاء الله أسوأ منها في الماضي. شريعه الله عز وجل لها الله، ومن اسباب نصرتها وجود كوادر دعويه علميه فاهمه داعيه مؤثره، والحمد لله أصبحنا نجد بعض هذه الكوادر التي تؤثر في عموم الناس. إحنا هنسعد بأي نظام ديمقراطي فيه تعددية، حتى لو غلطنا المرة دي ما نغلطش المرة الجاية، المهم يبقى النظام ماشي بالطريقة التي تفرز توجهات الناس. أنصار السنة، وأنا أتكلم عنها الآن مع إني لا أمثلها إداريا لكن بتنسيق مع الدكتور عبد الله شاكر مع الشيخ زكريا، لن ترفع لواء لا لحزب ولا لفرد لانها جمعيه دعويه. لازم نتذكر هذه المساله، انصار السنه ما بتلعبش سياسه، لكنني كجمال المراكبي لا شك هختار، مش هيجي الانتخابات وابقى سلبي، لا شك ان انا هختار افضل المطروحين، وهاعلن اختياري للمقربين مني. انا مش لازم اعلن اختياري على الملأ لاحدث وقيعه بين الناس أو على المنبر وأنا دايما بقول، وكلامي موجه لأخواننا في حزب النور وأخواننا في حزب الحرية والعدالة وغيرهم، المنبر ليس للحراك السياسي، المنبر ليس للدعاية للأحزاب، الإمام والخطيب اللي عايز يدعو الحزب يروح في مؤتمر حزبي يقول اللي نفسه فيه، لكن لما يطلع المنبر يقتصر على قال الله وقال الرسول، حتى لو ادى توجيه سياسي يبقى توجيه عام. الرسول لما قال في توجيهاته العامة إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي، ده توجيه عام، لكن ما جيش أقول فلان وعلان هنا هنضيع المنابر، المنابر أرقى من هذا، لكن أنا توجهي الخاص بيتشكل طبعا وأعلنه لن أخفيه، لكن كما قلت سأعلنه لمن يسألني، لمن يطلب مني التوجيه بدون أن ألزمه، لأننا في الأول وفي الآخر عارف أن دي رؤية سياسية تقبل الخطأ والصواب. أنا في الأول وفي الآخر مش معصوم وحضرتك مش معصوم، فإحنا ممكن النهاردة أغلط، إيه المانع، وبكرة أصلح الغلط أرجع عن رأيي. فالمشاركة إن شاء الله هتكون مطروحة وهتكون موجودة، والشيء اللي احنا متفقين عليه في كل الطيارات التي ترفع راية الإسلام إن احنا عايزين نطبق الشريعة. المشكلة الحقيقية وعدم وضوح الرؤية في الكيف. حدش حتى الآن بيطرح علي أطروحة جيدة، وزي ما قلت لكم البرامج كلامها كلام منور وجميل لكن ما فيهوش أطروحات واضحة. فعشان كده احنا عايزين إخواننا اللي بيطرحوا هذه الأطروحات يكونوا أكثر احتكاكا بالناس، أكثر احتكاكا بالدعاء، بعيدين عن التعصب والعصبية لكي نقنع الناس. الناس مش هتنقاد لك عشان جمال المراكب قال أو عشان أنني قلت في محاضرة، الناس هتنقاد لمن يقنعها، لمن يسيطر على توجهها الفكري بالإقناع بالحجة بالرأي بالوجاهة. وكما قلت نحن نتكلم في إيه؟ في سياسة، لازم نغنم ونغتنم الإقبال على العمل السياسي في المجتمع المصري الآن، لأنه إقبال يعني لا نظير له، عايزين نغتنمه لخدمة هذه الشريعة. لكن مهم جدا، أنا نفسي مش عامل حزب لكن اديت تصور لتطبيق الشريعة، وبعض الناس يمكن عجبهم أو ما عجبهمش، وقلت إن إحنا لابد نبدأ بتغيير القوانين. في طيارة تانية بتقول لا سيبوا ده الكلام ده للآخر، إما نهيئ الناس الأول، يعني هو توجهه إننا نطلع أركب السلطة وناخد الناس سنة سنة واصبر عليهم، وما عرفش نصبر عليهم 5 سنين ولا 30 سنة. أنا وجهة نظري لا، إن أنا لو قابلت ربي وأنا راضي بهذا المنكر هدخل النار، فلابد إن أنا أنكره، بننكره بقلوبنا وبننكره بلساننا، إذا استطعنا ننكره بأيدينا لا نتوانى في إنكاره. أنا بس بختلف مع الدكتور عادل في قضية إن التوجه الإسلامي لابد يكون أحادي الرؤية، لا، في السياسة في أفكار وفي أطروحات، والإسلام يقبل أن يبقى في أطروحات يمينية ويسارية، أقصد في الإسلام في ظل التوافق على أن شريعة الإسلام شريعة حاكمة، الإسلام بيقبل هذه التعددية وبيقبل الرأي والرأي الآخر. وأنا بقالي أسبوعين بقدم نماذج في زمن النبوة وفي زمن الخلافة الراشدة للتعددية، نماذج بعضها كان شديد وحاد وبعضها كان هادئ، لكن بتدل على أن الإسلام مش هو الرأي الأوحد أو الفئة، لأن إحنا لو عرضنا على الناس الإسلام بهذه الصورة هننفر الناس من الإسلام. وأنا قلت قبل كده والدكتور عادل سمعني في فؤوس إن إحنا عندنا 3 دوائر للحكم في الإسلام. الدائرة الأولى دائرة القطعية من نصوص القرآن والسنة، لا يجوز لنا ولقد استطعنا أن نقومها كلها للطاعة وعدم المعصية أن نتأخر، لابد ان احنا نغير هذه المنكرات وكل شيء يبقى متسق مع ايه، مع قال الله وقال الرسول. الدائره الثانيه دائره المختلف عليه والتي تقبل الاجتهاد، وهذه دائره نختلف فيها ونتناقش فيها ويحكمنا فيها ان راي صواب يحتمل الخطا وراي غير خطا يحتمل الصواب. الدائره الثالثه دائره الدنيا، ويحكمنا فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بشؤون دنياكم. عشان كده قلت حزب اللي هيرفع لي إنتاجية مصر من القمح مش هيرفع لي إنتاجية مصر من القمح بالإسلام، لكن هيرفع لي إنتاجية مصر من القمح بأطروحة واقعية. الدكتور عادل لو عايز يطور المنظومة الطبية في البلد، احنا خلاص اتفقنا ان الأحكام القطعية من الإسلام محترمة لا يجوز ان احنا نتأخر في تطبيقها، لكن انا بتكلم بقى ازاي بقى ايه انني ارفع مستوى المعلم، ازاي انني ارفع المستوى الاقتصادي، ده شغل دنيا. والرسول قال لنا فيه انتم اعلم بشؤون دنياكم، ومن العيب والخطأ ان احنا لما نعرض الفكرة الاسلامية نقول لهم لا ده الاسلام هو اللي هيعملها، لا، الاسلام سمح بان بتوجد اراء. واحنا شفنا في قصة الحباب بن المنذر لما قال يا رسول هذا منزل انزلكه الله ام هو الرأي والحرب والمكيدة، قال بل هو الرأي والحرب، قال فان هذا ليس بمنزل. شوف الرؤية الثانية هي. وقد يقول قائل، وانا قلت الكلام ده في الحلقة، ان هذا في السيرة لا سند له أو إسناده ضعيف. تعال شوف المسلمين في الحديبية كيف اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلزمهم إلا أن الرسول استخدم سلطته الرسالية، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، يبقى ليسكت الجميع. لكن الرسول كان بيقبل، الرسول كنبي كرسول كان بيقبل من أصحابه هذا، والخلفاء الراشدين قبلوا، حتى احنا فوجئنا مثلا أن سعد بن عبادة رفض يبايع أبو بكر الصديق، وفي أثر موجود وأنا قلت أن فيها خلاف، بايع في رواية أنه بايع وفي رواية أنه لم يبايع، والتحقيق أن الأقرب للحق والصواب أنه لم يبايع. ولقي عمر بن الخطاب مرة في سكك المدينة فقال له إيه يا سعد، فقال له إيه يا عمر، إيه دي كلمة، إيه عامل إيه، أخبارك إيه؟ فقال له سعد بن عبادة والله لقد كان صاحبك أحب إلينا منك، يعني لقد كان أبو بكر أرفق وألين وأحب إلينا منك. فقال له من كره جوار شخص ترك جواره، قال إني لفاعل ذلك، وخرج إلى بلاد الشام فمات فيها. شوف هذه الصورة من المعارضة الشديدة في زمن الخلافة الراشدة موجودة. ولما أبو بكر أراد أن يجبر سعد على البيعة قال له سهيل، قال له سهل بن سعد يا خليفة رسول الله إنه رجل وحده ما ترك، لكن لو أجبرته على ما لا يريد ربما ينتصر له أقوام فتثور بذلك عصبية، فدعه فإنه رجل ما ترك، فتركه أبو بكر الصديق. هي دي السياسة، هي دي السياسة اللي ما فيش فيها رؤية واحدة وإنما فيها توجهات وفيها رؤى. أبو بكر الصديق كان يسوي بين الناس في العطاء ويقول جهادك وسابقتك عند الله. عمر بن الخطاب قال لا، الرجل وسابقته، الرجل وجهاده، ففرق بين الناس في العطاء وأعطى أمهات المؤمنين أعلى رقم، ثم الناس على مستوى سابقتهم وجهادهم ففرق بين الناس. دي رؤية، ودي الإسلام يستوعب الرؤية دي ويستوعب الرؤية دي. يجي أبو بكر يطبق الرؤية دي نقول سمعا وطاعة، كويس لا مانع. جو عمر ما اقتنعش بها طبق الرؤية الأخرى، لا مانع. المسألة فيها هذه الساعة، لكن إن شاء الله أنا اتكلمت مع الدكتور عادل مرارا قبل ذلك، وأنا يعني حاسس بغيرته وخوفه، لكن أنا بصراحة مش خايف. وجهة نظري بقى هي إنني مش خايف، بل أنا يعني عندي قدر عظيم من الرجاء إن المستقبل إن شاء الله يكون إيه، هيكون أفضل من الماضي، لن يكون أسوأ من الماضي أبدا. حتى أنا بقول حتى التيارات العلمانية دول لازم نشتغل عليهم، ولادنا اللي بقوا شباب الثورة دول، ائتلافات الثورة، هم ولادنا دول محتاجين يصلوا ويصوموا ويعرفوا الأحكام الشرعية، لازم نشتغل على الكل وإن شاء الله النتيجة تكون أفضل إن شاء الله.
الإخوة اللي قاعدين من الشك إن هم عايزين يستنيروا برأي حضرتك في المرحلة اللي كانت يأدوها إزاي، وخاصة إن في ناس كتيرة وأنا منهم نتمنى إن أنا أذاكر على رأي عالم يودينا نشوف شغلك وبس. ساعتها أنا
لا أنا ضد الرأي ده على طول الخط. أنا عايز حتى إخواننا الأطباء المشغولين جدا، أنا بقدر مشاغلهم، لكن أيضا من حقوق السياسة عليهم يكون عندهم إيه هذه الإلمامة اللي تخلي برضو عنده رؤية. بس وكما قلت لك أن رؤيتي أنا كشخص ليست رؤية مقدسة، وإنما هي رؤية قد أخطئ أنا فيها، فلو مشيت ورايا وأنا غلطان تبقى مصيبة. لكن أنا هطرح إن شاء الله رؤيتي على المقربين مني بدون ما أثير بها بلبلة. هنشارك أول حاجة، هنشارك، هنختار مين، هنتواصى في هذا، هنتواصى، وفي الآخر برضو لا تلتزم إلا بما تقتنع. احنا بنتواصى مع بعض بطرق كثيرة، منها اللقاءات وممكن نعمل مؤتمرات ولقاءات عامة. احنا عاملين الكلام ده في الشرقية، هو المشكلة ان السياسة كلعبة بتوقع الفساد في الناس. السياسة كلعبة يا اخوانا مشكلتها الحقيقية ان فيها بعض الطموحات، انا هبقى اركب فين وهبقى فين ومكاني فين، فبتغرس الصدور احيانا. وده اللي انا يعني حسيته واحتكيت بيه مع احتكاكي بطيارات كثيرة، ومنها الطيار السلفي، الطيار اللي بيحب انصار السنة تحديدا، موجود الكلام ده. والكلام ده انا في الاول وفي الاخر بعتذر عنه بان دي طبائع الناس، احنا مش هنغير الناس، لكن ايضا احنا مش عايزين تاخدنا عصبية السياسة للتعصب الذي يقودنا إلى النار. أنا هضرب مثال أنا عايز أختم به. سعد بن أبي وقاص ذلك أول من رمى بسهم، تعرفون سابقته، خال النبي صلى الله عليه وسلم، اعتزل الفتنة ولم يكن مع فريق علي ولا الفريق الذي ضده، واعتزل حتى مات ابنه عمر بن سعد. سعد كان عنده تقريبا 13 ولد، 13 ذكر. ابن عمر بن سعد جاءه وهو في البادية، شوفوا ده اختيار سعد، سعد ما ألزمش حد باختيار، قال دي فتنة أنا ههرب منها، راح البادية عاش يربي اللي يسوق الإبل. وده مكانك يا سعد تسوق الإبل؟ إيه الكلام ده؟ ده أنت من الستة اللي هم أصحاب الشورى في خلاف في اختيار عثمان وعلي. فرح له ابنه قال له يا أبتي، والحديث في صحيح مسلم، يا أبتي أنت هنا في إبلك والناس يتقاتلون على الإمرة. فقال سعد أعوذ بالله منك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. هنا سعد له رؤية وله اختيار وخالف فيها قد يكون من هو أرقى منك علي بن أبي طالب، لكنه اعتد برؤيته ولم يجبر الأمة عليها، واحترم المؤمنون الحقيقيين رؤية أمثال هذا. تعالوا شوفوا بقى عمر بن سعد لما جه يلعب سياسة وهو ما عندوش خبرات سياسة ولا عنده عصمة لدينه من ورع أبيه، عمل إيه؟ ركب الجيش اللي قتل الحسين. فكان عمر بن سعد قائد جيش الأمويين في كربلاء. شوفوا يعني هنا بنصل لمصيبة، إن قد تأخذني السياسة فين؟ إذا لم يعصمني فيها ورع، إذا لم يعصمني فيها خوف من الله وخشية من الله، إذا لم يعصمني فيها حب المثل الأعلى أو حب الرقي بالبلد، يعني ما تبقاش المصلحة خاصة تبقى المصلحة عامة، ممكن تهوي بي للهلاك والعياذ بالله. يبقى أنا هنا لو قلت لا ماليش دعوة، أنا هنا في مسجدي ومش عايز سياسيكو ديت، محدش هيلوم علي، مش حق، واللي هيقول علي سلبي هقوله لا أنت اللي إيه، أنت اللي إيجابيتك غلط. فهذا التصور أنا عايز أطمن أخوانا الدكتور محمد والدكتور عادل وأطمن الجميع إن إحنا مش هنكون سلبيين، لكن برضو مش هنفرض رؤيتنا، لأن إحنا طب ما كنا عملنا حزب لو المسألة مسألة الناس تسمع كلامنا، وأنا عارف إن ناس كتير ممكن تسمع لنا، لكن إحنا بنقول مش هنعمل الكلام ده يا أخوانا. وهيبقى نصيحتنا نصيحة لله لوجه الله دون تعصب لأحد، لن نتعصب لفكرة ولن نتعصب لحزب ولن نتعصب لطيار. أنا كنت بقولش لشيخ الشيخ صفوت نور الدين، كنت بقول له اسمح لي أخلفك، يقول لي خليفني يا دكتور، خاصة إذا تكلمنا في السياسة. وأنا أذكر اللي يذكرني في 84 أنا مشيت مع الشيخ صفوت نور الدين من مسجد نور الإيمان على البحر لحد تقريبا مسجد التوحيد، وكان تقريبا معايا أخ قاعد هنا، أخ مصطفى عامر مش فاكر تحديدا، وقعدت ناقشه لما الإخوان دخلوا الانتخابات بالتحالف مع حزب الوفد، وقلت له يا عم الشيخ الناس بتقول الإسلام هو الحل وإحنا هنتفرج عليهم، لازم نأيدهم ولازم، وقعدت أكلمه مشوار بنتكلم بسمع منه وبسمعه، وفي الآخر ما عجبنيش رده. شوف بقى الشاب المتحمس ما عجبنيش رده، ورحت للإخوان قلت لهم أنا معاكم، شوفوا عايزين تحطني فين أخدم القضية فين. وفعلا كلفوني هنا وأنا معرفش معظمهم، والله معرفش معظمهم، كلفوني بأن أنا أكون أمر على اللجان ومش عارف إيه. في اليوم ده أنا احتكيت بالعمل السياسي الأول مرة في اللجان الانتخابية، وشفت العصبية الحقيقية وشفت القصور الدعوي الحقيقي. رجعت لشيخي وأنا مدلدل وداني، رجعت له وما اعتذرتلوش، لأن أنا يمكن كنت من النوعية اللي هي إيه، اعتذاري بيبقى عملي مش لساني، والرجل استوعبني وبقى الشيخي حتى مات رحمة الله عليه. لكن شوفوا كيف استوعبني الرجل وكيف سمح لي أن أخلفه وكيف رجعت له، لأنني اقتنعت بالفكرة ورجعت. فالقضية هنا قضية إن إحنا أصحاب عقول، إن إحنا نتناصح، بس مش هنمشي مغمضين ورا حد مهما كان، إلا رسول الله الوحيد اللي إحنا نقول له إحنا اللي أنت تقوله نعمله هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وطالما هذا المسألة أصبحت بهذا الوضوح، إذن نحن لا نتعصب، وتبقى آفة الحزبية مش موجودة عندنا، آفة الحزبية تبقى إيه؟ غير موجودة عندنا. أنا هسمعك حضرتك وتبقى آخر واحد، اتفضل. لا لا دي مسألة سيبها على الله. جميل، رأي جميل. يبقى في لجنة التواصل اللي بسماء شيخونا من وراء المسجد في الخلف، تبقى في لجنة التواصل في الجمعية مع كل القرى ومع كل البلاد اللي حوالينا، ده شيء جميل لكي نتواصل من خلال هذه اللجان. وإحنا عندنا في الشرقية صحيح هم دلوقتي حاسين بشيء من الإحباط، لكن معلش يعني إيه، عندنا مجلس شورى الشرقية موجود، موجود تقريبا في كل مراكز الشرقية، بنتواصل معهم برضو، بنتواصل معهم إما بتبقى فيه ملمة. التواصل له التواصل نوعين، في تواصل ضروري إن أنا أتكلم، وفي تواصل ناخد فيه وقتنا، مش كده؟ التواصل الضروري لا، ده احنا بنرفع التليفونات وبنتكلم وبنتناقش وبنتناقش على مستوى مصر كلها. أنا لما تبقى المسألة ضرورية ما برضاش أتكلم لوحدي، بتواصل مع المشايخ وأقول لهم وجهة نظري وأسمع وجهات نظرهم، عشان تبقى رؤيتي أقرب لإيه؟ للصواب. رؤية المجموع أفضل من رؤية الفرد. هنكتفي بهذا القدر، وإحنا سعداء باللقاء الجميل وبهذا التواصل، وإن شاء الله لقائنا هذا شهري، الدكتور محمد هيعلن عنه كل شهر، لقاء التواصل، لقاء القلب المفتوح، لقاء الفضفضة، هنتواصل كل شهر. المشاركة حتى الآن إحنا مقتنعين بها على النحو الذي قررته، هي مشاركة دعم، مش مشاركة لعبة أو لعب، مشاركة دعم. هندعم مين؟ هنقول هندعم مين، ومش هنقول ده الأمثل زي ما قال الدكتور سعد، ما فيش أمثل، هنقول هذا الأفضل والأقرب والأحق. وبرضو عايزين إخواننا اللي رفعوا لواء الحزاب ما دانهمش يشتكم، يقولوا فين إخواننا فين إخواننا، هم ما بيتواصلوش أصلا. التواصل له طرق كتير جدا، واحنا معانا في لجنة في مجلس الشورى العلماء الدكتور سعيد عبد العظيم، احد مشايخ اسكندرية المشاهير، احد اعضاء مجلس الشورى العلماء معانا الدكتور سعيد عبد العظيم معانا، وهو الشخص اللي احنا عاتبناه لما اتكلمنا في القضية انه كان قاعد معانا وجالس معانا. واحنا عايز اقول لكم ان احنا في اول جلسة قبل ان نؤسس مجلس الشورى العلماء دعينا كل اخواننا في اسكندرية، ودعينا كل اخواننا في مصر، واجتمعنا قرابة، الدكتور محمد حضر هذا الاجتماع والشيخ زكريا، كنا قرابة 70-80 داعية في جلسنا في 6 اكتوبر في مجلس الشيخ محمد حسين يعقوب، وناس رفضت تيجي وما قلناش لا ده بيننا وبينكم مش عارف ايه، خلاص الله اعلم بظروفهم، وفي ناس تخلفوا لانه حصل ظرف ما قدرش يجي. دي ده احنا يدنا ممدوده للجميع، بس ممدوده للجميع، ما تنتظرش مني ان انا مش ورقه مغمض، لازم تتواصل معايا. اذا كنت انت بتعتقد انني ليا تاثير في الناس وسيبني يبقى انت غلطان، ولما انت تبقى سايبني ومين اللي هيدور على التاني يا اخوانا؟ لو واحد غيري جه دور عليا ولعب في دماغي شويه وسيطر عليها يبقى انت خسرت ولا كسبت. فاحنا عايزين الكلام ده، عايزين الكلام ده، وعايزين نبعد العصبيه. وانا دايما بوجه اخواننا في حزب النور، بل اخواننا في التيار السلفي، الشباب اللي بيثير الشباب، اللي ما بيقدرش يستوعب الشباب بافكار قد يكون فيها بعض الاطروحات الحادة من تكفير أو نحو ذلك، مشايخنا في اسكندرية ما بيقولوش كده، بتجيبوا الكلام ده منين؟ الكلام ده بينفر. إذا كان ده كلام المشايخ خلي المشايخ يعنوه ويقولوه، ما تبقوش أنتوا حرب على دعوة المشايخ، كلام واضح نصيحة لكل واحد، مش داي حب التصدر شيء مذموم، خليك كده دايما إيه يعني، حرك الأحداث وأنت دايما في دايما ورا الستار، دايما كده هادي، عشان حتى تفكيرك ما تضطرش لافكار معينه. ما انا بقول لك لعبه السياسه ممكن تضطرني للتنازلات انا لا اقبلها، زي مثلا اللي هيحصل في القوائم النهارده، وعايزين نعمل كوكتيل واجتماع تكتل الاحزاب، وممكن تضطرنا للتنازلات. احنا بره اللعبه دي، هنلاقي تنازلات هنقول له انت من اولها، مش هنلاقي تنازلات تقول له انت يعني احنا برضو في الاخر اللي هيلغي لنا عقولنا، لان احنا بنزعم ان احنا عندنا قدر من الوعي وقدر من الفهم مش عايزين نضيعه، وهو ده المكسب الاساسي، ان احنا عندنا قدر من الوعي وقدر من الفهم وقدر من الرغبه في التطبيق. اللي هنكسبه إن شاء الله والبلد هتكسبه إن شاء الله كل ما تتسع رقعة دعاتنا ورقعة اللي فاهمين واللي واعيين هنأثر في اللي حوالينا. وانت لو خدت واحد في إيدك وأثرت عليه تأثير إيجابي ممكن تدخل بالجنة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدة خير لك من حمر النعم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل مجلسنا هذا لله ولله، وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجمعنا دائما أبدا في الدنيا على طاعته وفي الجنة في دار مقامته. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.